بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وشرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على عقيدة الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قول الطحاوي: حي لا يموت، قيوم لا ينام. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: حي لا يموت، قيوم لا ينام. قال الإمام ابن أبي العز الطحاوي الحنفي، قال الإمام ابن أبي العز الحنفي السلفي رحمه الله تعالى، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى السنة والنوم،
أي الدليل على أنه حي، والدليل على أنه قيوم. الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقيل في هذه الآية: اسم الله الأعظم، وإلى الحي والقيوم ترجع جميع صفات الرب سبحانه وتعالى الذاتية والفعلية. نعم.
فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيومته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق.
كما سبق أن النفي الوارد في نصوص الشريعة ليس نفيا مجردا، إذ النفي المجرد والنفي المحض عدم المحض، وهذا ليس في كتاب الله سبحانه وتعالى. وإنما النفي الوارد في الصفات لإثبات ما يضاده من الكمال، فكل نفي يرد في الكتاب والسنة اعلم أنه ليس نفيا مجردا، وإنما لإثبات ما يضاده من الكمال. لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته وكمال قيوميته، لم يرد ولم يولد، وذلك لكنه وصمديته. وما ربك بظلام للعبيد، لكمال عدل وارد فعيا فيما تعلق سبحانه وتعالى، إنما من الكمال، إذ النفي محض عدم محض. وكذلك حتى الإثبات فهو أيضا يتضمن نفي ما يضاد هذا الإثبات. فالله سبحانه وتعالى عليم، فهذا ينافي الجهل. الله عز وجل قوي، هو القوي، فهذا ينافي الضعف. هو القدير، هذا ينافي العجز. فما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه فهو نفي ما يضاد، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه فهو إثبات لما يضاد. وبهذا يفترق النفي عند أهل السنة والجماعة عن النفي عند أهل البدع. كذلك من القواعد في هذا الباب أن أهل السنة والجماعة يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، أما أهل البدع فإنهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. لهذا تجد أهل البدع يقولون: ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا، ويفصلون في هذا الباب. أما الإثبات فإنهم يجملون فيه. الله عز وجل هدى أهل السنة والجماعة في كل باب من الأبواب. وهنا فائدة مهمة جدا، هنا فائدة مهمة جدا، اعلم أن ما يوافق فيه أهل البدعة أهل السنة ونقول هؤلاء وافقوا فيه، اعلم أنك لو دققت النظر فإنك لن تجد اتفاقا من كل وجه، ولكن ستجد اتفاقا من وجه دون وجه، لأن منزع أهل السنة والجماعة في الاستدلال يختلف عن منزع أهل البدع، ففيما يبدو لك أنه موافق فإنك إن أمعنت النظر في ذلك وجدت أن الموافق من وجه دون وجه، وإليك الدليل على ذلك. وصف الأشاعرة الله عز وجل بأنه متكلم، الأشاعرة يثبتون الكلام لله سبحانه وتعالى، فبهذا يوافقون أهل السنة فيما يظهر لك. إثبات صفة الكلام يثبتونها، وأهل السنة يثبتون صفة الكلام، لكن دقق تجد أنهم ينفون صفة الكلام الحقيقي الذي وصفة الله عز وجل صفة كمال، إذ أن الكلام عندهم هو كلام نفسي قائم به سبحانه وتعالى، ليس متعلقا بالمشيئة، فكلامهم هو المعنى القائم بالنفس، كلامهم هو المعنى القائم بالنفس، يعني إثبات الكلام لله عز وجل هو المعنى القائم بالنفس. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون الكلام الذي هو حرف وصوت، حروف ومعان، إذن فالإثبات عندهم ليس هو الإثبات عند أهل السنة، وهكذا. فلو أنك دققت سوف تجد أن طريق الإثبات عند أهل السنة والجماعة يختلف عن طريق الإثبات عند أهل البدع، وإلا لو شابهوهم وكانوا مطابقين لهم في ذلك لكانوا على السنة ولكانوا على الهداية في سائر الأمور الأخرى، لأن منهج السنة والجماعة قائم على التلازم. كيف التلازم؟ ما يثبتون به حقا هنا هو نفس الأداة التي يثبتون بها حقا هناك، أما أن هؤلاء يثبتون حقا هنا ويلتزمون قاعدته هذا يجعلهم يلتزمون الحق في مواضع أخرى، لكن هذا لا يلتزمونه. نعم، فهذه مسألة مهمة جدا، ولهذا نحن لا نفرح ونقول مثلا بإطلاق هؤلاء يوافقون السنة في كذا ويوافقون أهل السنة في كذا يوافقون أهل السنة في كذا، مثل ما تسمع من أهل البدع إثبات السنة. ولهذا أذكر من فترة بعض الأخوة الذين ينتسبون إلى السنة فرحوا لما قال بعض الصوفية الأشاعرة في بعض المؤتمرات بأن نثبت السنة والسنة هي كذا، ردا على النفاه لذلك، فصاروا يتداولون هذا الكلام وينشرونه على أن الرجل إنما يثبت السنة التي هي مفهومة عند هؤلاء السلفيين، لكن دقق تجد أن السنة التي يثبتها ليست هي السنة التي تثبتها أنت، فالسنة التي يثبتها سنة التواتر، ليست سنة الأحاد، ليست السنة التي تتعلق بالأحاد في الاعتقاد، فإنه لا يثبت العمل بها. فلا تفرح إذا قال لك المبتدع بأنني أوافقك في كذا، لا تفرح بهذه الموافقة، فإنك إن دققت النظر في ذلك وجدت أن الأمر يختلف. هذه مسألة لابد أن تكون مستحضرا إياها قبل أن تقول هؤلاء يوافقون أهل السنة في كذا. أمعن النظر ما تقول الأشاعرة يثبتون رؤية الرب عز وجل في الآخرة لما يتبادر من مذهبهم في ذلك، فإنهم يثبتون الرؤية لكن إلى غير جهة، فيعود هذا إلى نفي الرؤية نفسها. فلا تفرح بهؤلاء أبدا، لأنهم لا يلتزمون أصولك ولا يسيرون على أصولك، لا يلتزمون أصولك ولا يسيرون عليها، فلا تغتر بهذا. ولهذا ستجد هذه النتيجة في النهاية، أهل السنة هم أهل السنة فقط، أهل الهداية هم أهل الهداية فقط، لأن سنتهم لا اسم لها إلا السنة، سنة في المصدر، سنة في طريقة الاستدلال سنة في اتباع الآثار، سنة في جمع الحق كله من النصوص، سنة في الاستدلال، ثم الاعتقاد. نعم.
وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث.
نعم، هذا في نفي صفة النوم من السنة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وهنا: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه،
أي التحاوز، نعم، التشبيه يعني التمثيل، نعم،
أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون.
الحياة، الخلق لهم حياة، ولكن حياة المخلوق تختلف عن حياة الخالق سبحانه. حياة الخالق غير مسبوقة بعدم، ولا يلحقها فناء، فهي أزلية أبدية. أما حياة المخلوق فهي مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، إلا من استثناه الله سبحانه وتعالى، فبقاؤه ليس لذاته، وإنما بإبقاء الله عز وجل له. نعم.
ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص.
ولهذا هناك ما يختص بالله فلا يطلق على البشر مطلقا، وهناك ما يقع فيه الاشتراك بين الرب عز وجل وبين الخلق فيما يتعلق بالألفاظ، فيما يتعلق بأصل المعاني، سواء هذا في الأسماء أو الصفات. فمن الأسماء مثلا ما لا يطلق على البشر أبدا، مثل الله، حتى بإضافة حتى بقيد، لا، الرحمن، هذا لا يطلق على المخلوق أبدا، لا يطلق على المخلوق أبدا، بل مخصص على به. لكن البصير نجد أن المخلوق يوصف بهذا، الإنسان بصير، رؤوف ورحيم، قوي وقدير. أما الله، أما الرحمن، هذا يختص الله سبحانه وتعالى بها أيضا. نعم.
ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته.
انتبه، هذه قاعدة، قاعدة: نفي التمثيل ليس المراد منه نفي الصفات، نفي التمثيل ليس نفي الصفات، وإنما هو نفي أن يماثل الله عز وجل شيء من مخلوقاته. والدليل الآية: ليس كمثله شيء، هذا نفي تمثيل، وهو السميع البصير، إثبات الصفة، رد على المعطلة في أن نفي التمثيل عندهم يساوي نفي الصفات، فلهذا لما أرادوا التنزيه عطلوا. أما أهل السنة والجماعة ينزهون بلا تعطيل. يبقى دي القاعدة: نفي التمثيل لا، ليس المراد منه نفي الصفات، وإنما نفي المماثلة. فالله له حياة والمخلوق له حياة، والله سميع بصير والمخلوق سميع بصير، والله له وجه والمخلوق له وجه، والله له يدان والمخلوق له يدان، ولكن ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والإثبات ليس إثبات التمثيل أيضا، وإنما الإثبات إثبات على وجه الكمال مع نفي المماثلة. فالنفي عندنا، التنزيه عندنا لا يتضمن نفيا، والإثبات عندنا لا يتضمن تمثيلا. ولهذا منهج أهل السنة والجماعة: تنزيه بلا تعطيل، إثبات بلا تمثيل. تنزيه بلا تعطيل، رد على المعطل، فإنه نزه مع التعطيل. أراد التنزيه فعطل. إثبات بلا تمثيل رد على الممثلة، فإنهم أرادوا الإثبات فغلوا فيه حتى مثلوا، فالذي أثبتوه ليس هو الذي أثبته الله، ولهذا هم معطل، لأن ما أثبتوه ليس هو المثبت لله عز وجل، وإنما الذي أثبتوه أثبتوا تمثيل، أثبتوا ما للمخلوق، وهذا ليس لله عز وجل، فالمثبتة معطلة والمعطلة ممثلة، وذلك لأنه ما دفعهم إلى التعطيل إلا التمثيل، فهم عطلوا ما أثبتوه لله من صفات المخلوق، فقالوا هذا لا يليق بالله فعطلوا، فالذي عطلوه ليس هو الذي أثبته الله، والذي أثبته الممثلة ليس هو الذي أثبته الله سبحانه وتعالى. نعم،
بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة.
صحيح،
ولهذا
كان وحتى لو بقيت الحياة كحياة الروح وكذا، هذا بإبقاء الله له، ليس بقاء أهل الجنة في الجنة وبقاء أهل النار في النار، بقاء الأرواح، كل هذا بإبقاء الله. نعم،
ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفاته من صفات ذاته اللازمة لها.
نعم،
هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة.
واضح، نبدأ على هذا. قال ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأن نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة له هو الذي وهب الحياة المخلوق وهب المخلوق تلك حذب، الذي جعل حياة أهل الجنة باقية دائمة هو الله وليس لذاته. أما حياة الله عز وجل فأزليتها وأبديتها لكمال ذاته عز وجل. نعم،
هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به.
نعم،
واعلم أن هذين الاسمين
ولهذا فإننا نقول هذا اشتراك في أصل المعنى، الحياة بمعنى بقاء في الخالق والمخلوق، لكن أصل المعنى أصل المعنى لا، أصل المعنى نعم، لكن كمال المعنى لا، فلا يكون هناك تماثل في كمال المعنى. نعم،
واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث صور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم.
في يقول في الحاشية معلقا على حتى إنهما حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، قال عن أسماء بنت يزيد قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن في هاتين الآيتين اسم الله الأعظم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وأحمد والدارمي وأبو داود والترمذي والطحاوي في مشكل الآثار، والطبراني في الكبير، والبغوي في شرح السنة، من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد، ضعف خفيف وله شاهد صحيح يتقوى به من حديث أنس عند أبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم. نعم،
قال حتى قيل إنه
ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نعم،
حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه،
لأن القديم هذا مسبوق بغيره، أما الأول والقيوم وكل ذلك على خلاف هذا، فالأول الذي ليس قبله شيء، ولهذا يقال الأول ما يقال القديم. القديم من باب الإخبار فيضاف إليه ما يرفع الإشكال، قديم بلا ابتداء. نعم.
ويدل
ويكون من باب الخبرية، أما من باب الإسمية فليس من أسماء الله عز وجل القديم. نعم.
ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود، والقيوم أبلغ.
نعم. واجب الوجود هو الموجود بنفسه الذي لم يوجده غيره، ممكن الوجود، جائز الوجود، هذا المحدث الذي وجوده حادث، فواجب الوجود يقابله ممكن أو جائز الوجود. نعم.
والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة، وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟
وهل تفيد
إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه
وكمال قيام،
وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الأفل قد زال قطعا، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال.
نعم. وأشار إلى القيام لوجود في القراءة أيضا الأخرى، الله لا إله إلا هو الحي القيام. نعم.
واقترانه بالحي يستلزم،
فقال هنا والقيوم أبلغ من القيام، والقيام قراءة أيضا موجودة، والقراءات قد يكون بعضها أبلغ من بعض، وكله ثابت لله عز وجل، فهو قيوم وهو قيام. يقول فالقيوم أبلغ لأن الواو أقوى من الألف. نعم.
واقترانه بالحي يستلزم سائر،
وهو يفيد قيامه بنفسه، وهل تفيد قيامته بغيره؟ في قولان أصحهما أنه يفيد ذلك. إذن القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، هو القائم بنفسه المقيم لغيره. نعم.
واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا،
ولهذا إلى الحي القيوم ترجع جميع الصفات الذاتية والفعلية. نعم.
ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم،
وذلك لأن الآية أخلصت لله عز وجل في ذكر أسماء وصفات، فلم يكن فيها غير الأسماء والصفات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لو ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فهذه الآية أخلصت لله عز وجل فلم يذكر فيها سواه، وأعظم موضوع في القرآن الخبر عن الله عز وجل بأسماء وصفاته، لهذا كانت هذه الآية أعظم آيات في القرآن، وكانت سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، فهي دعاء ثناء ومسألة كلها عبادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففيه الإشارة إلى أن أعظم موضوع في القرآن التوحيد، أعظم موضوع في القرآن التوحيد، وتوحيد الأسماء والصفات إليه ترجع جميع المعاني، لأنها من لوازم أسمائه وصفاته، ولهذا الشريعة كلها من هذا اللوازم. وهناك تلازم بين أنواع التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فيها تلازم. فآثار أسمائه سبحانه وتعالى وآثار صفاته إليه تعود معاني الشريعة، لهذا أعظم موضوع في القرآن التوحيد، والقرآن كله توحيد، لأنه من لازم التوحيد الأمر والنهي، من لازم التوحيد ذكر قصص الأنبياء، من لازم التوحيد ذكر مآل الموحدين والمشركين، كل هذا من لوازم التوحيد. فالقرآن كله توحيد مطابقة وتضمنا ولزوما، مطابقة وتضمنا ولزوما، القرآن كله توحيد. نعم.
كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما ترجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة.
نعم.
وأما القيوم فهو،
ولهذا الوقوف عند الدلالات مهم جدا، دلالة المطابقة وهي الدلالة على كل المعنى، دلالة التضمن بعضه بعض المعنى تدل على بعض المعنى، دلالة اللزوم على خارج يلزم من إثبات الشيء، فالخالق يدل على الذات والصفة بالمطابقة، ويدل على أحدهما بالتضمن، ويدل على غيرهما من العلم والقدرة وكذا، إذ لا يكون الخالق إلا هكذا. ولهذا الله عز وجل قال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل أمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه دلالة اللزوم. فإن تأملت أنت في الاسمين الحي القيوم وجدت أنهما يرجعان إليهما جميع أسماء وصفات من الصفات الذاتية والصفات الفعلية. نعم.
وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإن القائم بنفسه فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام.
نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث رواه الإمام مسلم. وقوله بلا مؤنة بلا ثقل ولا كلفة.
نعم، فأفادت هذه الجملة خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة ومؤنة. خالق بلا حاجة أي أنه سبحانه وتعالى خلق وهو غني عن خلقه، خلق وهو غير محتاج لخلقه، فخلقه سبحانه وتعالى لكمال ذاته، فهو الخالق عز وجل، هو الخالق سبحانه، وكل ما سواه مخلوق. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فخلقه الخلق ليس لحاجته إليه، ليتمم بهم غناه وليكمل بهم ذاته، حاشاه سبحانه وتعالى، بل خلقه للخلق دليل كماله سبحانه وتعالى، وليس أنه محتاج إلى الخلق. فلو أن أولكم وإنسكم وجنكم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. فالله عز وجل لا يزداد كمالا بخلقه، وإنما خلقهم وهو غني عنه، وكيف يكمل بهم وهو خالقهم سبحانه؟ ألم يكن له الكمال قبل خلقه لهم؟ إذن خالق بلا حاجة. فلا تتصور أن الله خلق الخلق ليكمل غناه، ليكمل في صفاته، وإنما سبحانه وتعالى كماله يعود لذاته، كماله يعود لذاته، فلهذا خالق بلا حاجة ورازق بلا مؤونة بلا كلفة بلا ثقل. فإنه ما ينقص من غناه سبحانه وتعالى شيء برزقه عباده. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. هذا دليل الفقرة هذه، خالق بلا حاجة رزق بلا مؤنة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الغاية من الخلق ليس الحاجة، الغاية من الخلق ليأمرهم وينهاهم وليظهر من حكمة الله عز وجل ما يظهر في هذا من تكليف عباده: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي لكي يعبدوني. فاللام هنا لام التعليل وليست لام الصيرورة، ليست لام العاقبة ولام الصيرورة. فإن الله لو خلق عباده لهذا ليصيروا عبادا له لما تخلف أحد عن العباد، لما تخلف أحد عن عباده، كما يقوله من يقول من أهل البدع. ولهذا فكل عبادة عندهم واقعة لله سبحانه وتعالى، حتى عابد الوثن. إنما اللام هنا لام التعليل، أي لكي يعبدوني. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولكن من الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد. الله خلقهم للغاية، لكن من الناس من يعبد ومن الناس من لا يعبد، وبهذا يفترق الطائعون عن العصاة، يفترق المؤمنون عن الكافرين. ولهذا قال الله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. فالجنة لمن أطاع وامتثل، والنار لمن عصى وفجر. وإلا فلو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة، لا شرك لا معاصي. والدليل أمامنا، الدليل الحسي غير الأثري، الدليل الحسي موجود. ما الدليل الحسي؟ خلق الله عز وجل الذين هم أكثر من البشر بل لا مقارنة، وهم الملائكة. الملائكة أمامك، خلق قوم الله عز وجل أمامك، خلق قوم الله سبحانه وتعالى لعبادته، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ومع ذلك يعبد يخافون ربهم من فوقه، فهم كثر كثر. جاء في عند الترمذي: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلى وملك ساجد واضع جبهته لله عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والسماء أعظم من الأرض، وهذا في سماء واحدة، فكيف بسبع سماوات؟ ولهذا البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون، كل يوم يدخل 70,000 ملك ولا يعودون بعد ذلك، كثر الملائكة وليس فيهم من يعصي، وإنما كلهم مطيعون. إذن لو شاء الله لجعل من جملة هذا البشر، فالله على كل شيء قدير، أمامك هذا الدليل. ولهذا لا تقل لماذا خلق الله الكفر ونهى عنه، لماذا ما خلق الله الإيمان فقط وجعلنا مؤمنين، طالما أنه يحب أن يطيعه عباده لما لم يجعلوا مطيعين، لماذا لم يجعلوا موحدين، لماذا لم يجعلوا، هذا لم يعاين مشهد الحكمة، هذا لم يعاين مشهد الحكمة، وظن أنه مشهد عجز، مشهد ضعف، وإلا لو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، لو شاء الله ما جعل غلبة للكفار على المؤمنين أبدا، لكن الله من جهة الشرع لم يجعل سبيلا للكفار على المسلمين، لكن من جهة القدر والكون يكون هناك السبيل. ولهذا قول الله عز وجل ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، الجعل هنا الجعل الشرعي، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أما الجعل الكوني يقع أن يكون الكفار على المسلمين سبيل، فلا تعارض، ومن هنا لا تكون ولاية لكافر على مسلم، لا الولاية العامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة في الصحيح إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، ولا الولاية الخاصة في نكاح ابنته إذا أسلمت وهو كافر فلا تكون له ولاية على ابنته، وإنما يزوجها المسلم من عصباتها، فإن لم يكن فالسلطان المسلم الذي هو ولي من لا ولي له. تباتم إخواني بارك الله فيكم. يبقى إذن هذا لابد أن نشهد فيه مشهد الحكمة، لماذا الهزيمة هنا للمسلمين، لماذا لا يكون الناس أمة واحدة، لماذا هذا المطيع عقيم وهذا العاصي عنده ولد، لماذا هذا المؤمن فقير وهذا العاصي غني، لا تقل لماذا، في مشهد الحكمة ليس العجز. وإلى عندك كما قلت لك خلق محسوس أمامك، خلق محسوس، الملائكة لا مقارنة بين عدد الملائكة وعدد البشر، ومع ذلك انظر، فالله على كل شيء قدير. يبقى لماذا خلقنا الله لعبادته، يبتلينا الله بهذا التكليف ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى أنت موجود للابتلاء، لهذا لا تنظر إلى فقر، إلى مرض، لا تنظر إلى فقر وغنى، إلى صحة ومرض، إلى هزيمة ونصر، إلى تسلط كافر أو غير ذلك، لا تنظر إلى هذه، انظر إلى نفسك، أنت مخلوق مبتلى، مبتلى بالعبادة، مريض أعبد عبادة عبودية الله في حال المرض، فقير أعبد عبودية الله عز وجل في حال الفقر، سلط الله عليك الكافر، انظر إلى مقام العبودية الذي يلزمك في هذا الباب. ولهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه كلاما معناه، فلله عز وجل عبودية في حال المرض لا تكون في حال الصحة، ولو عبودية في حال الفقر لا تكون في حال الغنى، ولو عبودية في حال الغنى لا تكون في حال المرض، وهكذا. أنت راعي مطالب بعبودية، أنت في الرعية مطالب بعبودية، أنت مع الغنى مطالب بعبودية، أنت مع الفقر مطالب بعبودية، أنت مع الصحة مطالب بعبودية، أنت مع المرض مطالب بعبودية، فاحذر أن تطغيك صحتك فتؤدي إلى البطر والأشر، واحذر أن يقنتك فقرك فتيأس، وإنما أنت عبد في كل الأحوال. شوف، عبد نائم، عبد مستيقظ، عبد جائع، عبد شبعان، عبد طالب، عبد شيخ، عبد إمام، عبد مأموم، عبد المأموم. انظر إلى هذا بارك الله فيك، لا تضيع فرصة أبدا. هذا العبد الموفق الذي يعبد الله عز وجل على بصيرة، ما تضيع منه لحظة يلتمس فيها الجواب ويشكل عليه مقام من المقامات. أنا رجل عابد رب الليل والنهار وعقيم، ما عندي ولد، وهذا كافر عربيد عنده من الولد 10. الله ما أكرمني بالولد وأنا مطيع، وأكرم هذا بالولد وهو كافر. ترجمت الترجمة الخاطئة، وضعت عنوانا ووصفت المسألة بغير توصيفها الشرعي. الله أكرمك بالعقم، ابتلاك به لتصبر، وهذا قمة الكرم. والله ابتلى هذا بالولد ليكون محل عقوبته. الله ينعم على عباده كافرهم ومسلمهم، فبمقتضى اسمه الرزاق يرزق كل دابة، لكن هناك من يرزقه الله فيحاسبه، وهناك من يرزقه الله فيكون الرزق حلالا له. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالمسلم يتناول رزق الله عز وجل وهو له فلا يحاسب عليه، أما الكافر يتناول رزق الله فيحاسب عليه لأنه لا يحل له، إنما رزق الله لمن أطاع، فمن أخذ الرزق ولم يطع عوقب على هذا، عوقب على هذه النعم. الكافر يأكل وسيعاقب، الكافر يشرب يلبس وسيعاقب، الكافر تتفجر له الأنهار وسيعاقب، لأن شرط هذا عبادة الله. ولهذا المسلم يتناول هذه النعم وهي مباحة له، أباح الله لنا هذا. ففرق بين الأمور الكونية القدرية وبين الأمور الشرعية، قف عند مشهد الحكمة، عند مشهد الحكمة. ليس لهوان أحمد بن نصر الخزاعي يسلط الله عليه الدولة العباسية الجهمية فيذبح ويصلب رحمه الله، أبدا أبدا، ولكنها حكمة. الله أراد له أعلى المقامات إن شاء الله، فالعبد يكون له المقام الرفيع في الجنة فلا ينال إلا بهذا العمل، صلب، عقم، فقر، مرض. إذن اعبد الله عز وجل بهذه المقامات، ولا ينبغي أن يتخلف عنك مقام العبودية لحظة واحدة. النوم عندك مقام عبودية عظيم جدا، أولا تستشعر نقصك وتستشعر كمال الله، فأنت تنام لحاجتك إلى هذا، ولكن الله عز وجل حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم يأتيك حياة بعد ذلك لا نوم فيها، فأهل الجنة لا ينامون حتى لا ينقطع نعيمهم، فيكون انقطاع النوم حينها من جملة النعيم الذي يعطيك الله عز وجل إياه. فانظر كيف أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأن الله لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، وأن كل شيء بيده، وأن مقاليد الأمور بيده، فلله ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وكل ما فيهما، سماء خلقه وهو غني عنها، وأرض خلقه وهو غني عنها، وجعل للسماء أهلا وهو غني عنهم، وجعل الأرض أهلا وهو غني عنهم سبحانه وتعالى. ما أكمله، ما أجله، ما أعظمه سبحانه وتعالى. فهو الكامل من كل وجه، والمخلوق فقير من كل وجه، حتى الأنبياء والمرسلون فقراء إلى الله بالنبوة والرسالة فهو الذي اصطفى، فقراء إلى الله بالتربية الخاصة فهو الذي ربى وهيأ سبحانه وتعالى. ولقد أتينا داود وسليمان منا علما، ولقد أتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضل عن كثير من عباده المؤمنين. ففهمناها سليمان، فكل هذا من الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فهو خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة ومؤنة سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى شيء وهو غني عن كل شيء. نعم نعم نعم
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اختلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال: أحدها إلا ليأمرهم أن يعبدوني، قاله علي بن أبي طالب، وقال والثاني إلا ليقروا بالعبودية طوعا وكرها، قاله ابن عباس، والثالث أنه خاص في حق المؤمنين، قال سعيد بن المسيب: ما خلقت من يعبدني إلا ليعبدني، قال والضحاك وابن قتيبة قال هذا القول. القول الرابع: إلا ليخضعوا إلي ويتذللوا، ومعنى العبادة في اللغة الذل والانقياد،
فليس فيها إلا ليصيروا عبادا، وإلا لو خلقهم الله ليصيروا عبادا لصاروا. والدليل أن الله خلق الملائكة لتصير عبادا، خلقهم للعبادة. نعم نعم. فكل الخلق عبيد بمعنى العبادة الكونية، أي مذللون مسخرون، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبد. أما العبادة الشرعية فليس كذلك، فعندنا عبادة كونية وعندنا عبادة شرعية. عبادة كونية بمعنى مسخر معبد مذلل، فعابد بمعنى معبد، وعابد عبد بمعنى معبد، وعبد بمعنى عابد. عبد بمعنى معبد مسخر مذلل خاضع لأمره سبحانه وتعالى الكون القدري، فلا أحد يخرج عن ذلك. عبد بمعنى عابد العبادة الشرعية، هذا من الناس من يكون كذلك، ومن الناس من لا يكون كذلك. نعم.
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة.
يعني نقول حافظ الطحاوي، ما نقول إمام، نقول حافظ. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة، وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون. الحديث أي قراءة القرآن قراءة القارئ، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان.
نعم. قال إيه؟ وفي الحديث إنه يؤتى،
وفي الحديث أنه يؤتى أنه يأتي صاحب.
طب والعدم لا يوصف بكونه مخلوق، ها؟
والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو وإن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا.
يقلبه عينا، الموت عرض يعني صفة يعني معنوي، ولكن الله عز وجل يقلبه ماذا؟ عينا، والله على كل شيء قدير. فيؤتى بالموت على صورة كبش، ولهذا لما منعت المعتزلة من ولم يعتقدوا أن الميزان ميزان حقيقي توزن في الأعمال الصالحة، يقولون: إذ كيف توزن الأعمال الصالحة؟ كيف توزن الصلاة وهذه معنوية؟ كيف يوزن الصيام؟ كيف يوزن كذا؟ والله على كل شيء قدير، فالأحوال هذه لا تقاس على أحوال الدنيا، فالله عز وجل يقلب هذه الأعمال أعيانا فتوزن. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالأعمال تنقلب أعيانا وتوزن، تثقل وتخف توزن، والله على كل شيء قدير. وقد دلت الأدلة على ذلك. ولهذا فالموت يقول صفة وجودية ليس عدمية، صفة وجودية، لأن الله قال الذي خلق الموتى، والعدم لا يوصف بكون مخلوقا. أما الفلاسفة ومن فوقهم يقولون الموت صفة عدمية، صفة عدم، لكن أهل السنة يرون أن الموت صفة وجودية، ولهذا يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش. قال كما ورد في العمل الصالح،
كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل
يأتي صاحبه،
يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة.
نعم، كما جاء في حديث القبر، فيأتيه على صورة ماذا؟ شاب حسن، فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير، فيقول أبشر أنا عملك الصالح، والعكس. نعم، كذلك أيضا تلاوة القرآن،
وورد في القرآن
في الصحيح كما سيأتي سورة البقرة وآل عمران، آل عمران كانهما غمامتان أو غيايتان أو كانهما فرقان من طير صوف. نعم،
وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث،
والمراد
أي قراءة القارئ.
نعم، تفاسير سلفية، تفاسير سلفية، معتقد سلفي يجمع بين صريح المعقول وصحيح المنقول، فما في إشكالية عندنا في نصوص مطلقا. يؤتى بالموت على صورة كبش سمعا وطاعة، العين وعلى الرأس، والله على كل شيء قدير. كيف يكون الموت كبشا؟ الله النبي أخبر، أخبر، إذن هذا حق والله على كل شيء قدير. وما الإشكال أن يكون الموت كبشا؟ لأن الموت هذا شيء معنوي، فكيف يكون كبشا؟ هل ترى الموت كبشا؟ نقول الله على كل شيء قدير. وهل ترى سماء، وهل ترى سماء وسقفا يرفع بلا عمد؟ هل تعلم هذا؟ إذن أنكر وجود السماء، لأن ما في سقف يرفع بلا عمد. هكذا، فالذي خلق هذه الأمور المعنوية قادر على أن يقلبها أمورا، أمورا حسية، ما الإشكال؟ يأتي القرآن في قراءته، قراءة القارئ، قراءة القارئ التي وصفه مخلوق، يعني ثواب قراءته أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، ليس القرآن، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والله ليس كمثل شيء السميع البصير، وإنما ثواب قراءته. فتأتي على هذه الصورة كأنهما غمامتان أو غيايتان، هذا ثواب القراء، ثواب القراء، فالله على كل شيء قدير، ونؤمن بذلك ولا نرده ولا يخالف ذلك عقولنا. نعم، فنصوصنا إذا ثبتت نثبتها، ومعانيها إذا خرجت معاني عجيبة فإننا نؤمن بها على ظاهرها، ونؤولها التأويل الذي دل عليه الدليل، ونقول الله على كل شيء قدير. يقول ورد في القرآن بأنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، هذا مستحيل أن يكون القرآن الذي هو كلام الله. ليه؟ لأن الله قال ليس كمثله شيء، أي ليس كصفاته شيء مخلوقات. والشاب الشاحب اللون لا يكون هذا مثلا لكلام الله عز وجل، إنما مثلا لشيء مخلوق، وهو ثواب هذه القراءة، فقراءته في ثوابها تأتي على هذه الصورة. نعم،
وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض.
نعم، حديث البطاقة واضح في الصحيح، الحديث الصحيح واضح، وأنه يؤتى بذلك بهذا الميزان كفة فيها 99 سجلا، كل سجل مد البصر، هذه مليئة بالسيئات. وكفة أخرى وضعت فيها بطاقة فيها لا إله إلا الله، فثقلت بها لا إله إلا الله. كيف المعاصي تكون سجلات وكذا وتثقل، وكيف كلمة التوحيد تثقل، والله والنبي يقول ولا يثقل مع اسم الله شيء. كل هذه أمور احنا ما ننكرها أبدا. هتقول أنت شفت كده، شفت لا إله إلا الله لو توضع في كفة وتثقل، شفت سيئة توضع في كفة وتثقل؟ أقول أنت تقيس هذه الأمور على أمور الدنيا، وإنما أمور الآخرة تختلف. وانت شفت رجل وامرأة يعيش ظهرا بلا نوم، انت شفت رجل أو امرأة ما يتغوط ما يبول، لا طب هذا يكون في الجنة، انكر أيضا الجنة وأنكر النار. فهذه أمور ما تقاس على أمور الدنيا، وجاءت بها النصوص، والنصوص أعلم وأضرى. ولهذا منا جلسنا الجماعة لا يعارض ماذا؟ نقلا صحيحا ولا عقلا صريحا. لكن تعال شوف مثلا أحدهم يشرح الولاية والولي من هو، يسر جبر، هذا الولي بينه وبين الله عز وجل أمور. ولهذا لا تنكر على الولي، ما تنكر عليه، ما يفعل ما تنكر عليه، أنت تنكر عليه بمقتضى الظاهر، لكن لا، له حال باطني. ولهذا الشعران يذكر ده كلام يسر جبر، يعني معناه يعني عن الأولياء أشياء عجيبة جدا. ممكن تلاقي الولي كده مش عريان، آدي مش عريان في الشارع، طبعا تنكر عليه إزاي عريان وكذا وكذا لأن الشارع، لا 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 لا، هذا حال تاني. ليه؟ روح هناك أنت معانا، بدنه بيأكل ويشرب وكذا وكذا، لكن روحه لا لا لا، روحه ده لا، مقام تاني خالص، مقام يا جاهل يخالف الشريعة، المقام ده يا جاهل يا ضال يا منحرف. بقى حاجة واحدة، ولولا ضوابط أهل السنة لقيلت فيك وفي نظائرك الكفر أن يسقط عليه هذا الوصف. المقام هذا لم يبلغه النبي، لم يبلغه أبو بكر، لم يبلغه عمر، لما يبلغوا عثمان. الفناء دي روح عند خالقها وبارئها لها أحوال، فإنه ارتقى عن التكليف هذا، تكليف تواري بقى عورتك، تواري ده عندك في التكليف هذا، لكن ده حال آخر. ولهذا هؤلاء يقول لك هؤلاء نهايتهم تكون إيه؟ إما الله سبحانه وتعالى يعجل بموته، وإما أنه يقتل بسيف الشرع ولسان الشرع، يعني بالشرع يقتلوه مجانين. هذا عند الناس دول صاروا زنادقة، يعني زي الحلاش كده. فالحلاش مقتول لماذا؟ بالحال الظاهر أنه مخالف الشرع فقتلوه، لكن حاله التاني لا، فقد يقتل بهذا بمقتضى هذا، ولكن عند الله عز وجل له مقام آخر، له مقام آخر. فهو قتل بحال، لكن مقامه عند الله بحال آخر. بس العيال الوهابية دول ما بيفهموش الكلام، ما بيفهموش، مش عرفهم بالكلام ده، حاجات دي كبيرة عليهم ما يعرفوهاش العيال الوهابية دول. طبعا العيال الوهابية دول ما يعرفوش ان فيه ولي عريان، ان فيه ولي بيعلو حمار، ان فيه ولي بيدخل مع ان فيه ولي بيبيع حشيش، ان فيه ولي. العيال الوهابية دول ما يعرفوش، لانهم رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين، لانهم رجال عرفوا ان مقام الولي ليس في مخالفة الشرع، وان الولي لا يكون وليا الا باتباع النبي الذين امنوا وكانوا يتقون، وليس من تقوى الله العري. النبي صلى الله عليه وسلم ما اظهر عورة له ولا تعبد بهذا، ولا احد من الصحابة رضوان الله عليهم. النبي ما خالف مقاما في الشريعة وقيل أنه رفع عنه التكليف. نبي مات ويقول الصلاة الصلاة، نبي مات ويقول أريق عليه سبع قرب، كل هذا في الصحيح. النبي مات كما في حديث عائشة في الصحيحين تقول لما دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يستن به رطب، قالت فأبده بصره، يعني نظر النبي إلى السواك ولم يحول النص. فقلت يا رسول أخذه لك، هذه في وقت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوى على الكلام فيه بنشاط، قالت أخذه لك، قال نعم، أشار برأسي أن نعم، أشار برأسي أن نعم، فأخذ أخذته قضمته ولينته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فما عدا أن استنى به استنانا، فاستنى به استنانا ما رأيته استنى مثله قط، فما عدا أن فرغ حتى قال في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، وفاضت روحه صلى الله عليه وسلم. سنة السواك، سنة السواك، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. مقام اخترعوا لنا مقاما كفريا يتعبد الناس به. الولي له حالان، حال جسدي مع الناس، يقول لك كالمجنون، الناس تقول المجنون، لكنه عند الله لا يؤاخذ. زي عندك كده المجنون لك اتركه كذا، ما فيش معلوش مؤاخذه، بس ده جنون عقلي، انما ده جنون ديني، جنون ديني. الناس ما تفهم، سبحان الله، واشرحوا. وأما حجة عنده العيال الوهابية، الوهابي هذا الذي يقولون وهابي، لما وضع كتابا، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال باب آية وحديث، باب آية وحديث، باب آية وحديث، أبوابكم ماذا؟ خرافات، ضلالات، أشياء لا يقبلها صاحب عقل، والله الكافر ما يقبلها بعقله الصريح، ما يقبل هذا، ما يعتبر هذا دينا أصلا. ويعتبرونها مقامات أولياء، مقامات أولياء. الولي ما يخالف شريعة أبدا، الولي ما يخالف شريعة، ولهذا ترتب عن هذا عندهم في الصوفية المريدون، دي بنته في الطريق وابنه في الطريق، وبنته وابنه كل عياله على الاختلاط والفضائح المعروفة عنده معروفة، وشرب الخمور، روح كده ترى ماذا، أشياء عجيبة وخرافات. أحدهم يقول ويكبر، يقول كبروا، فلما دخلوا على الميت لتغسيله وجدوا الشيخ السيد البدوي، الشيخ السيد البدوي قائما وموجودا وما أدري إيه، كبروا الله أكبر، هكبروا إيه، مجانين هؤلاء، سيد بدوي إيه اللي جاب سيد البدوي وجي، ما في أبو بكر، ما في عمر، طيب كلهم السيد البدوي برغم الدسوق، ما يأتي مثل ما يحكي ابن الشعراوي لما جاء العهد عليه، وإن كان دول كذبة، يعني هو يريد أن يجعل أبيه مقامات، لكن ولو قد يكون هذا فعلا، قال أنبئكم على من تنزل الشياطين، فإذا به يقول وهو يخاطب الأولياء، فلان الأول قال لهم اخرجوا، لأن عنده الأولياء في زحمة، زحمة أولياء عنده وأنبياء، أظن ذكر إبراهيم عليه السلام باين في المقام هذا، وأولياء وغيره، هذا خزعبلات، ده دين، هذا أبو جهل ما وصل إلى هذا الدين، صرف العبادة لغير الله، هذه عنده. أضف إلى ذلك بقى ماذا، الأشياء التي ما فعلها أبو جهل، ويقولون العيال الوهابية، وهابية من؟ وهابية، تضحك على نفسك، تصدق نفسك، هات كلام ابن عبد الوهاب، هات كتب ابن عبد الوهاب، اللي يرد على ابن عبد الوهاب يرد من كتبه، رجل ترك كتبا، ترك كتاب التوحيد، ترك ثلاثة الأصول، ترك القواعد الأربع، ترك كشف الشبهات، ترك مسائل جي، هات الكتب ورد عليه، إنما الوهابية، العيال الوهابية اللي بيكفر، العيال الوهابية اللي بيحرب أولياء الله. لا، هات الوهابي نفسه، هات الوهابي في كتاباته ورد عليه، هات الوهابي فيما خالف فيه كتاب وسنة ورد عليه. ما الذي خالف فيه ابن عبد الوهاب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله الواحد أحيانا بيلوم نفسه لما بيعود كلمتي ما دي، يعني بيضيع أوقات ويذكر أخبار مجانين. والله والله قليل عليهم أن نسمي كتبهم أخبار الحمقى والمجانين. بس برجع أقول يعني قد يكون إنسان عنده حمق بعرض يعني من عند الله عز وجل. لا خلاص، رزق الله ما أعطاك كمال العقل، والمجنون سلب الله عز وجل عقله وكذا، ما يؤاخذ المجنون عند الله عز وجل إذا ولد على هذا الجنون ويمتحن يوم القيامة. لكن هؤلاء لهم عقول يحاسبون بسببها، ولهذا قال الكفار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها. هات ابن عبد الوهاب ورد عليه، كتبه موجودة، لماذا لا تأتون بكتب ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وتردون عليه من خلال كتبه؟ لماذا؟ هاتوا من ما خالف في ابن عبد الوهاب الكتاب والسنة. لن يأتوا بكتب ابن عبد الوهاب ولا بكتب ابن تيمية يردون عليه. أتعرفون ما السبب يا أخواني؟ لأنهم لو قرأوا كتبهم لقال الناس نحن على ما كان عليه ابن عبد الوهاب وابن تيمية. هذا هو الكلام الحق. هاتوا كلام ابن عبد الوهاب وابن تيمية. لكن تقول طبقات الشعراني الخبل هذا والجنون، هذا الذي يسقط الصوفية، ولاية شيطانية، هذه ولاية شيطانية. نعم هم أولياء ولكنهم أولياء الشيطان وليسوا أولياء الرحمن. أولياء الرحمن الذين آمنوا وكانوا يتقون، أولياء الرحمن الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن لغوهم معرضون، أولياء الرحمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أولياء الرحمن ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أولياء الرحمن يغضون أبصارهم ويحفظون فروجهم. أولياء الرحمن انطلق فحج مع امرأتك. أولياء الرحمن ما خلى رجل بامرأة لكان الشيطان ثالثهما. أولياء الرحمن الذين يؤتون الزكاة يحجون إلى بيت الله الحرام. أولياء الرحمن الذين يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وعلمهم. أولياء الرحمن الذين يتبعون الصحبة الكرام. لماذا أولياؤكم بعيدين عن الصحابة؟ ألم تجدوا في الصحابة وليا واحدا تذكرون مقاما له؟ إخواني بارك الله فيكم، تأملوا هذه المسألة. مثل ما نقول لأصحاب الجهاد المزعوم، أليس من أبنائكم من تحبون له الجنة فتلبسونه الحزام النسف؟ لماذا الجنة لأبناء المسلمين دون أبنائكم؟ نقول الصوفية لماذا أولياء الله يخلو منهم الصحابة، يخلو منهم الفقهاء السبعة، يخلو منهم الفقهاء الأربعة، يخلو منهم الليث والأوزاعي، يخلو منهم أصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه؟ سؤالي يا أخواني بيفرض نفسه، لماذا ما يذكرون في أولياء الله صحابة رسول الله ويذكرون مقامات حقيقية وقعت له؟ ما قالوا أبو بكر مشى عاريا، ما قالوا عمر طار نعشه، ما قالوا عثمان مد يده من القبر، ما قالوا علي جاء لميت كذا وكذا؟ لماذا؟ 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 لأن أحوال هؤلاء رحمانية، وأما هذه الأحوال شيطانية. لأنهم استطاعوا أن يخترعوا كرامات لمن لم يعرف باتباع الشريعة. فلهذا عندنا الشيخ أبو دراع، وعندنا الشيخ أبو حصير، وعندنا الشيخ ما أدري إيه. هذا له كرامات، هذا حصل منه، هذا حصل منه، وهكذا. فالسؤال الذي يفرض نفسه: أيها الصوفية، أيها الصوفية، لماذا لا يدخل في أولياء الله الصحابة؟ لماذا لا يدخل في أولياء الله التابعون؟ لماذا لا يدخل في أولياء الله تابعو التابعين؟ هذا هو الدين الذي كان عليه محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فهاتوا كلام ابن عبد الوهاب وناقشوه، هاتوا كلام ابن تيمية وناقشوه، هاتوا. كما يأتي أهل السنة بكلام الأشاعرة، بكلام الصوفية، من كلامه. والله لو تركنا لكم رجلا واحدا بكتبه فقط فقط فقط، الشيخ عبد الرحمن الوكيل الشيخ الأزهري السلف السني لكفى، فقد هدم طواغيتكم، فقد صنف في الطواغيت وهدم الطواغيت وضلالات هؤلاء الصوفية في كتبه ورسائله. هاتوا كتب الشيخ عبد الرحمن الوكيل الرجل الأزهري العالم المصري الأزهري، العالم ليس العامي، المصري ليس السعودي الوهابي، الأزهري ليس النجدي، هاتوا عالم مصري أزهري من جامعة الأزهر تخرج، وعلى أرض مصر نشأ وترعرع، شرب من نيلها وأكل من ثمارها وافترش أرضها والتحف سماءها، وكان صوفيا، ثم إنه أعلن البراءة والتوبة. لعله لما سافر إلى نجد ضحكوا عليه بدين محمد بن الوهاب، لقد سافر إلى نجد عالما سلفيا سنيا رئيسا أو وكيلا لجماعة أنصار السنة المحمدية المصرية. إذا ما أعجبكم عبد الرحمن الوكيل، خذوا العالم المصري الأزهري الذي تخرج من جامعة الأزهر وحصل، وكل هؤلاء حصلوا على رسائل الماجستير والدكتوراه من الأزهر. خذوا الشيخ الآخر، الشيخ الهراس، إذا ما أعجبكم خذوا الشيخ الآخر، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، إذا ما أعجبكم العالم المصري الأزهري خذوا الشيخ الآخر محمد حامد الفقي. ألستم تريدون علماء الأزهر؟ هؤلاء علماء الأزهر الذين حصلوا على رسائل الدكتوراه والماجستير، الماجستير والدكتوراه، وذهبوا إلى نجد فصار لهم طلاب من العلماء هناك، ولم يكونوا طلابا للعلماء هناك، نقلوا لنا المذهب الوهابي، إنما ذهبوا إلى هناك يعلمونهم المذهب الوهابي. لأن المذهب الوهابي ليس مذهبا، لا يوجد مذهب وهابي، إنما مذهب محمد بن عبد الوهاب هو مذهب علماء المسلمين. هذه كلها تساؤلات نسألها هؤلاء. فلا علماء نجد، علماء السعودية، علماء الدعوة الوهابية، أنتم تقولون نريد علماء مصر، علماء الأزهر، ولم يكن هؤلاء الذين قدمناهم لكم ماذا؟ خطباء مساجد، ولا خريجي أزهر لم يحصلوا إلا على شهادة العالمية أو البكالوريوس. هؤلاء ارتقوا في الدراسة حتى حصلوا الشهادات العالية. ما الذي حصل؟ فدين هؤلاء لا هو مع العقل الصحيح الصريح ولا هو مع النقل الصحيح، بل خزعبلات وخرافات وضلالات. فما الإشكال عندنا أن نقرأ هذه النصوص؟ ما الإشكال عندنا؟ والحمد لله في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشحب اللون، يبقى إذن هذا ثواب القرآن، لأن القرآن كلام الله والله ليس كمثله شيء. الأعمال توزن يوم القيامة، لا إله الله تأتي في بطاقة، الذنوب تأتي في سجلات، الصلاة توزن، ما في إشكالية أبدا، لأن الله عز وجل على كل شيء قدير، فتتحول إلى أعمال. فالأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما
يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواب.
ليس هذا رجعا إلى سورة البقرة وسورة عمران. فإنهما كلام الله عز وجل، وكلام الله ليس كمثله شيء. إذن ثواب قراءة البقرة وآل عمران. نعم.
وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله.
سبحان الله، ألستم تقرؤون القرآن؟ قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب الكلم الطيب والعمل الصالح معنوي، كيف يرفعه؟ فالقرآن والحمد لله واضح. فهذه الأعمال ثوابها عند الله عظيم، وأعماله أعمال العباد ترفع إلى الله فيعلمها ثم يثيب عليها، فلا إشكال عندنا أبدا. ولهذا نصوص الصفات أجرها أهل السنة على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، وكان إثبات أهل السنة لنصوص الصفات إثبات معنى لا إثبات كيف، إنما كان إثبات معنى لا إثبات كيف، يعني من جهة الكلام في الكيف، وإلا هي لها كيف لكن يعلمه الله سبحانه وتعالى. فينزل ربنا، ينزل ربنا نزلا حقيقيا يليق بجلاله، هذا يقتضي الظرفية. ينزل ربنا إلى السماء يبقى السماء تحل؟ لا، هذا نزول المخلوق. الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء في ظرفية؟ إذن لو اعتقدنا ظاهر هذه النصوص يكون الله في السماء، وتكون السماء ظرفا له فيحيط بمخلوقاته. نقول لا، إما في بمعنى على، مثل قول لا لأصل بكم في جذوع النخل على على، وإما السماء مطلق العلو، فكل ما علاك سماء. ولهذا كان استراق الجن، استراق الشياطين لما في السماء، السماء التي يستحاب، كما جاء في حديث عائشة عند البخاري، الملائكة الذين في السحاب. فالسماء ما علك سماء في لغة العرب، والله في العلو وهو على عرشه كما أخبر، أو في بمعنى على، على السماء. وإلا فالله لا يحل في شيء من المخلوقات. نعم.
قال الحافظ الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص،
ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضد.
فدل هذا على أن الصفات تنقسم إلى ذاتية وفعلية، والفارق بينهما أن الصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة، أي أن الله لا يتصف بها إذا شاء، وأما الفعلية فتتعلق بالمشيئة، فعله الله متى شاء كيف شاء. هذه الصفات الفعلية تتعلق بالمشيئة، أما الصفات الذاتية فتتعلق بالمشيئة. الصفات الذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، لا يزال ربي موصوفا بها أزلا أبدا، العلم والقدرة. وأما الفعلية فيتصف الله سبحانه وتعالى بها مقترنة بالمشيئة، فعله إذا شاء متى شاء. والصفات الفعلية من جهة جنس الفعل وجنس الأفعال فهو أزلي وهو ذاتي، فالله عز وجل موصوف سبحانه وتعالى بأنه يفعل، ولم يتعطل الله عز وجل عن الفعل. أما أحد هذه الصفات الفعلية فإن بعضها قديم وإن بعضها حادث، النزول ليس قديما في ذاته، ذات النزول، الاستواء ليس قديما في ذاته، ذات الاستواء، وإنما النزول بعد خلق السماوات والأرض، الاستواء بعد خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، لكن جنس الأفعال قديم، ولهذا جنس الصفات الفعلية قديم، جنس الصفات الفعلية هذا قديم. أما أحدها فتختلف، فلا يزال ربي موصوفا بأنه يفعل. فالصفات الفعلية لا تعلق بالمشيئة، والصفات الذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. نعم.
ولا يرد على هذه صفات،
ولا يجوز أن يعتقد أن الله،
ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص.
طبعا هذا بالنسبة لأحد الصفات، هذا بالنسبة للصفات الذاتية واضح، بالنسبة للصفات الفعلية في صفات أحدها لم يكن الله عز وجل متصفا بها في القدم، زي الاستواء زي النزول. فقوله هنا ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولهذا نورد هنا الإشكال. هنا الإشكال ما هو؟ إذا كانت صفة النزول صفة كمال، إذا كانت صفة الاستواء صفة كمال، فعلى ما وصف الله بها بعد أن لم يكن؟ فالجواب ها؟ ما سمعت يا مجاهد؟ نعم. ليست كلها متعلقة أسباب، صفة منها ما له سبب ومنها ما ليس له سبب. فنقول الله عز وجل وصف بهذا بعد لم يكن، فتعلق بهذا الكمال، فالكمال تعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، ثم استوى تعلق الكمال بهذا، فلما وصف الله عز وجل بها كانت صفة كمال على الوجه الذي وصف الله سبحانه وتعالى به. ثم إن هذه الصفات وإن كان أحدها وصف الله به بعد أن لم يكن، إلا أن جنس هذه الصفات قديم، فكماله فعال لما يريد، أحد هذه الأفعال متعلق بالمشيئة، فيكون وصف الله عز وجل بالمشيئة الذي تعلق بالمشيئة بعد أن لم يكن كماله على هذا، كماله على هذا الوجه وعلى هذا الوصف. نعم.
ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات أيوة. الاختيارية تمام. ونحوها
ذكرها. نعم.
كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء.
نعم. نقول سبحان الله منهج السلف واحد، منهج السلف لو عرفه الدارس فتجد منهج الطالب ومنهج الشيخ، منهج الشيخ ومنهج الإمام، منهج الإمام ومنهج الصحابة، منهج الصحابة هو المنهج، منهج النبي صلى الله عليه وسلم واحد. ولذا احنا بنقول الإجماع على أن الله مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله. فين الإجماع؟ الصحابة أجمعوا على هذا. فين الإجماع عند الصحابة؟ هاتي نص الإجماع. نقول هاتي من الفوائد اللغوية، هاتي هكذا تلزم الكسر دائما. هاتي تقول الرجل محمد طلعت هاتي دليلا، وليس خاصا بالإناث، تقول للمرأة هاتي وللرجل هات كذا أو هات، إنما الكسر يلازم هاتي، بخلاف تعالى. تعالى يلزمها الفاتح، هذه تلازم الفاتح، تعالى كذا. طيب تخاطب المرأة تقول تعالي، 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 فتعالى تلازم الفتح ولا كسر فيها، هاتي تلازم الكسر ولا فتح فيها. فمن اللحن هاتي، إنما أقصد تعالي هذا من اللحن، إنما تعالي، تعالين، تعالوا، هذه تلزم الفتح دائما. إنما هاتي، هاتي كذا، يبقى تخاطب الرجل تقول هاتي كذا. طب لو يحصل مشكلة، لو قلت الواحد هاتي كذا هيعمل لك مشكلة، هو أنا أنثى نعمل إيه؟ ما في فهم أبدا. هتجي تشرح له النحو، يبقى محتاج تشرح النحو وبعدين تقول له بناء على هذا هات الكتاب. لا مثل هذا خلاص عديها يعني ايه. نعم. فليس هذا من قبيل حرام وحلال وسنة وبدعة، فاذا كنت تضرأ مفسدة يبقى هات كذا. نعم.
ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والتصوير والإماتة والإحياء.
الخلق صفة، هذه جنسها قديم ولكن أحدها متعلقة بالمشيئة. خلقني لا بعد أن لم أكن، هل أتى على الإنسان حين ما لم يكن شيئا مذكورا؟ لكن الإنسان ليس هو أول المخلوقات، جنس المخلوقات موجود قديم، جنس لا يزال ربي يخلق، لكن أحد المخلوقات تتعلق بالمشيئة. نعم.
والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله.
التي هي تأويله
ولا
ما معنى يا أخواني التي يتأويله؟ وإن كنا لا ندرك هنا وحقيقتها التي يتأويله، ما معنى التأويل هنا؟ حقيقي لا ندرك هنا وحقيقته التي يتأويله، ما معنى تأويله؟ حقيقة الصفة، لأن التأويل يأتي بما يؤول إليه الشيء على حقيقته. يوم يأتي تأويله، هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل، إن كان في أخبار فوقوعها فتأويلها وقوعها، كان في صفات وكذا فيبقى التأويل حقائق هذه الصفات. نعم.
ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا.
ولهذا فهذه الصفة من جهة المعنى معلومة، من جهة الكن لا يعلمها إلا الله، ومن هنا كان الوقف على قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله. فما يتعلق بالصفات حقائق ما هي عليه، كنه ما هي عليه، هذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا هذا يسمى بالتشابه المطلق. أما فيما يتعلق بالمعاني قد يكون فيها تشابه من المتشابه النسبي، يعني بعض الصفات قد يخفى معناها على فلان ولا يخفى معناها على علام، فتكون من المتشابه النسبي. إنما المتشابه المطلق ما تعلق بماذا؟ بالكيفية، ده متشابه مطلق بالنسبة لنا، أي ما أعلم أحد أبدا ولا ملك مقرب ولا نبي مرسل، اختص الله عز وجل بعلم الكيفية. ومن هنا نقف وما أعلم تأويله إلا الله إذا قصدنا هذا. طب وإذا قصدنا التأويل بمعنى التفسير وبالتالي نتكلم في المعاني، جاز الوصل، فنقول وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وبالتالي يكون على الوصل الرسخ فاعل، وما أعلم تأويله إلا الله والراسخون، وعلى الوقف يبقى والراسخون في العلم يقول أمن بي على الابتداء، يبقى على حسب. فعلى الوصل معناه عندنا التأويل المعنى، وعلى الوقف فيكون معناه عندنا الكيفية. ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فلو كان هذا فيما يتعلق بالكيفية وكذا ما علمه ابن عباس، لكن يكون تأويله بمعنى معرفة المعنى، وما علموا تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. فالراسخون في العلم هنا الذين يعلمون المعنى، ولهذا كان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم. وفي هذا مدح الرسوخ في العلم، لأن الله ما قال العالم إنما قال الراسخون في العلم، يقولون آمنا به، الراسخون في العلم. فهذا مدح لوصف خاص الراسخ. ولذا احنا قلنا الذي يطلب على يدي العلم لابد أن يكون واحد من أهل السنة، الثاني أن يكون راسخا في العلم، ليس باللازم الرسوخ الكامل يعني الذي يكون وصفا للمجتهد المطلق، وإنما فيما يقوله أن يكون راسخا فيه، فيما يقوله راسخون في العلم. نعم.
ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا
التي تعارض ظواهر النصوص، كما هو حال الأشاعر ومن نحى نحوه من المحرفة. نعم.
ولا متوهمين بأهوائنا،
لأن الله عز وجل لا يعلم كيفية صفات أحد، فلا نتوهم ولا نتأول. نعم.
ولكن أصل معناه معلوم لنا،
ولكن أصل معناه،
ولكن أصل معناه معلوم لنا.
ما الفرق بين إعراب ولكن أصل وبين ولكن أصل؟ ما الفرق؟ يبقى أصل إذا جاء بعد لكن تكون النصب، ولكن أصل. طيب، وإذا صارت أصل هيبقى إيه؟ لكن ولا لكن؟ لكن. فلكن إذا خففت لم تعمل، لكن المشددة تنصب ما بعدها ويسمى اسما، فإذا خففت لكن أصل فهذه لا تعمل، وبالتالي يكون أصل على الإيه؟ الابتداء. لكن الذين كفروا، لكن الراسخون في العلم، لكن الراسخون. طيب لكن هتبقى لكن الراسخين، يبقى لكن الراسخون في العلم يقولون، فهذه لا تعمل، وبالتالي يكون ما بعدها مرفوعا. كذلك إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم لله، واضح؟ نعم.
كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى ثم استوى على العرش وغيرها كيف استوى، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت.
الثابت الصحيح أن جواب مالك رحمة الله عليه الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول من جهة المعنى، فالعرب تعرفه استوى على وارتفع، والكيف غير معقول بالنسبة لنا على الجمعة وكذا يحرفون كلمة مالك، يعني غير معقول أن يكون له كيف يعني. والإيمان به واجب لأنه إيمان بالنصوص واعتقاد لها، والسؤال عنه الضمير يعود على الكيف بدعة، السؤال بدعة، فكيف بالتحريف للمعنى وهو الاستيلاء، فالسؤال عنه بدعة عن الكيفية. ولهذا فإن مالكا رحمه الله تعالى لما سئل هذا السؤال أطرق برأسه في الأرض وعلاه العرق، ثم رفع بصره ثم أجاب ثم قال وما أراك يا مبتدع فأخرج من المسجد. نريد العالم السلفي، عالم الحس وعالم النص وعالم الأثر، عالم الحس الذي يغضب إذا انتهكت حرمات الله، الذي يذأر إذا حرف دين الله، الذي يشتد إذا ابتدع الناس في دين الله، لا أن يقال دعوكم من هذه الأشياء هي التي مزقت الأمة، دعوكم من هذه الأشياء التي فرقت الأمة، هذا مو بعلم سلفي. العالم الذي يؤصل لا رد على مخالف حتى ولو جعلها في ثوب، ماذا في ثوب؟ اطلب العلم اولا، فهي كلمة حق نريد بها باطل. صحيح الانسان ينبغي ان يرد بعلم، ولا ينبغي لجاهل ان يرد، ولا ينبغي لجاهل ان يصدر حكما، لكن من العلم ان تعلم الناس السنة والبدعة، وأن تعلم الناس رد البدعة، وأن تعلم الناس أن هذا من العلم الذي ينبغي أن نحرص عليه، كل على حسب مستطاعه. هو اليوم أنت كطالب علم أول يوم تجينا نقول لك رد شيخ الإسلام على الرافضي، أنت ما تعلمت، لكن اعلم أن الروافض شر، بس أنت أول يوم هو جاي، أنت أول كلمة، أنت واقف هنا عند المكتبة هو يا شيخ، ما حكم الروافض؟ شر، أكذب خلق الله. طب أنا عايز أعمل كتاب زي منهاج السنة في الرد عليه، تعلم الأول. شوف الفارق، شوف يا حمزة أنت أول يوم، أنت أول دقيقة، أنت أول ثانية تأتين هنا تسأل عن الشيعة الروافض، تقول أقول لك أكذب خلق الله، غلاء كفار، تقول يا شيخ طب أنا أريد أن أرد عليهم في مصنف في مؤلف، أقول تعلم الأول يا حمزة، تعلم الأول، إذا أردت أن ترد هذا احتاج إلى علم، لكن إذا أردت أن تعتقد، إذا أردت أن تعمل، إذا أردت أن تحذر، فخذ هذا القدر اليوم، وغدا سيأتيك قدر زائد، وبعد غد يا شيخ كما سألتني أنت يا حمزة، عندنا إمام من الإخوان المسلمين يقول كذا، الإخوان المسلمون فرقة ضالة، طب أريد أن أصنف كتابا فرد عليهم، تعلم يا حمزة الأول كيف ترد. طيب يا شيخ عندنا جماعة خارجة في سبيل إلياس في المسجد عندنا يقولون يخرجون في سبيل الله، هل نخرج معهم؟ لا، أخرج عليهم، لا تخرج معهم، اخرج عليهم واخرجهم من المسجد، لان هؤلاء في سبيل محمد الياس، ليسوا في سبيل الله ولا في الدعوة يا الله. واضح يا اخواني؟ والدليل على ان هذا المنهج منهج باطل عند ارباب الذين يقولون هذا، انهم هم العلماء وقد تعلموا وانهم يدرسون، فاين ردودهم على المخالف ان كانوا صادقين؟ الطالب ما يرد، الطالب ما يذكر هذه المسائل لكونه مبتدئا في العلم. طيب انت منتهي الى قدر معين صرت به شيخا، اين ردودك؟ خذ انت القوس فانك باريه، اين ردودك؟ لا، اتضح ان الدرس ليس فيه ردود. وبعدين ينتقلون، الردود دي امور خاصه بيني وبينك، الشيخ ما يذكر شيئا عن الملأ، لكن لو انت اردت ان تسال الشيخ بينك وبينه اسأل. في دين بيني وبينك، فيه دين، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحمد لله احنا ما عرفنا هذا الا بعلماء صنفوا وكتبوا، يعني انا مع النجم اللي كتب المورد عزب الزلال في الرد على جماعة التبليغ والإخوان، ولا مع ابن جبريل الذي كان في عداد العلماء حينما يحذره من الرد؟ نحن مع النجمي وضد ابن جبريل. ابن جبريل ليس على سبيل المؤمنين، والنجمي على سبيل المؤمنين. تعلمنا وقرأنا رد النجمي وعرفنا من الإخوان على الحقيقة فجزاه الله خيرا ونسأل أن يرفع درجته، وحضرنا منهج عبد الله بن جبريل، ما في مجاملة في دين الله. والشيخ النجم قد رفع إليه الكتاب ليراجعه، يعني معناه أن كان ابن جبرين إيه؟ من العلماء الذين ينتظر تقديمهم وكذا. وفوجئ شيخ النجم الوصية بعدم طبع الكتاب. ليه؟ ليه إن شاء الله؟ ليه إن شاء الله؟ لأن هؤلاء لهم مكانة، حسن بنا، سيد قطب، غير ذلك. طيب أخذوك معهم، أخذوك معهم، لم ترفعهم وإنما أسقطوك. فإذا كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم وتوصي بهذا فالمصيبة أعظم. اقرأ الأول، الشيخ أعطاك كتابا مدعما بالأدلة، يعني أعطاك حججا، فنفس الكتاب الذي كنت تشرحه للسلف رد على الجهم ورد على الجعد ورد على كذا، كان هذا كل هذه الكتب قرأت في حلقة هذا الرجل، أنا حضرت كثير منها. صول السنة، السنة الخلال، وكل كتب السلف هذه درست عند هذا الرجل. كان له تدريس عجيب، ليل نهار تدريس، همة. وكل هذه الكتب لا تسلم إلى معرفة حال الإخوان والتبليغ، والكتاب بين يديك، خذه اقرأ الكتاب موجود. أدنى طالب علم يقول سمعنا وأطعنا. ماذا أقول في ضلالات الإخوان اللي بين يديك؟ وبعدين أنت الشيخ الذي ستقدم، يعني الشيخ النجم أعطاك الكتاب إحسانا للظن فيك لتقدمه، على الأقل قل أقرأ هذا أو أرجع إلى أصول هذا الكلام حتى أتأكد، لأن الضلالة الواحدة، الضلالة الواحدة، الضلالة الواحدة مما عند الإخوان لا يستكثر عليها وضع مصنف. الضلالة الواحدة عند جماعة التبليغ لا يستكثر عليها وضع مصنف، فكيف بضلالات مجتمعة هي ظلمات بعضها فوق بعض؟ هذا النجمي هذا الشيخ حمود التوجري القول البليغ في جماعة تبليغ، الرد البليغ بحق، لولا فضل ثم هؤلاء وأمثال هؤلاء لما عرفنا حقا من باطل ولا عرفنا ضلال هؤلاء، فجزى الله خيرا هؤلاء. أما أن يقال في الدرس السلفي ما في ردود، درس السلفي عنوانه ردود، لأن منهج السلف يقوم على معرفة حق وأهله وموالاتهم، معرفة باطل وأهله ومعادته. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. وحتى لو أنك اضطررت يا شيخ إلى أن تقول للطالب تعلم أولا لا تشتغل بهذا، لابد أن تقول لا تشتغل بهذا الآن من جهة تصنيف وعلم، ولكن يا ولدي هذا علم عظيم جدا، وهذا أصل كبير قام به أئمتنا وقام به علماؤنا، ولكن نعلم أن الرد على المخالف يحتاج إلى علم وورع، لكن نعلم أنه لا على الباطل وأنه لا على الضلال، واعتزل تلك الفرق كلها، تكون نصيحة كاملة، نصيحة متزنة. فبين من يرد بلا علم وبين بل لا يرد، ولو كان على علم يأتي منهج السنة والجماعة، الرد بعلم. احنا ما عرفنا الواقع كده، ما عرفنا، زي ما بقول الواقع فيكم، الواقع فيكم يا طلبة، يا إبراهيم، يا طلعت، يا مرسي، يا سيد، يا محمد، يا عبد الرحمن، يا حمزة، يا وائل، كلكم ما عرفتم مناهج هؤلاء الضالة على وجه التفصيل بالردود وكثرة الردود وكثرة الكلام، حتى صرتم تردون بالسماع أكثر منه من القراءة لكثرة هذه. أولا لكثرة الكتب التي وضعت، كتب درست في الردود على هؤلاء، إذن أثر ذلك العمل ملموس والعلمي. فهؤلاء إذن، فالإمام مالك في رده ردا عمليا وردا علميا، رد بالإحساس ورد بالعلم، أطرق برأسه في الأرض حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه لأنه استشعر فتح باب شر، استشعر فتح باب شر. الرحمن عرش سوى، كيف استوى السؤال عن هذا بدعة. ولهذا قد لا يدرك الناس إحساس العالم، هو العالم منفعل ليه وفي إيه بالضبط، ما في يعني شيء، ده الموضوع بسيط جدا، هو الخوارج ما عادش بقى خوارج زي الخيصرة ما تودا معتزلة، احنا عندنا معتزلة في البلد روافض يا عم، ده شوية جهلة سيبك منهم، يعني الشيخ عباس ده يا راجل سيبك من ده، راجل ملوش لازمة، ده فلان مات ما تشغلش بالك بالحاجات دي بقى، يعني ما ضعش الأوقات، وفلان هنهجره، فلان هنقاطعه، فلان بنحذر منه، أصل مشى مع مبتدع، أصل بيزور مبتدع، أصل كذا مبتدع. ما تبلغوش الكلام ده، بتبلغوا ليه؟ مزقت الأمة، بتبلغوا ليه؟ لأنك ما تعرف السنة ولا تعرف منهج أهلها، صح يا أحمد؟ طب انقطع عنا بالك قد إيه؟ ها؟ 3 أشهر أظن حميت أنت النهاردة، ها؟ تذكرت الماضي. انت كنت هناك عابد، ها؟ طواف وايه وزمزم، طواف وزمزم. وانعم بهما، انعم بهما، لكن البصيرة اعلى، هذه البصيرة اعلى في الدين. نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولا يستريب عاقل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبيان بطلان حجة المحتج عليها ليس كالعلم الذي هو الحاصل عن دليل واحد من غير أن يعلم الشبهة المعارضة له، فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت وانقطعت موانعه واضمحلت كان أوجب لكماله وقوته وتمامه.
نعم لا شك. نعم قال:
فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله.
يعني أن هذه الصفات الاختيارية والفعلية المتعلقة بالمشيئة نفس الصفة قد تحصل في وقت دون وقت اللي هي لها سبب، وقد تتفاوت. إن ربي قد غضب اليوم غضبا، هو قبل هذا اليوم بيغضب الله عز وجل، فلما آسفوا أن انتقمنا منهم أغضبونا، ولكن الصفة قد تتفاضل وتتفاوت بحسب. أن ربي قد غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ذات الصفة. ثم يقع التفاضل بين الصفة والصفة، أن رحمتي سبقت غضبي. نعم نعم. كيف نميز؟ نعم،
كيف نميز بين الصفات الذاتية الفعلية والفعلية إذا كان كل منهما قديما أزليا جنس كل منهما؟
أي نعم، لو انتبهت لجوابنا أو لكلامنا الأول تبين لك. فهناك صفات من جهة أحدها حادث، ومن جهة أحدها جنسها قديم. فالكلام من جهة جنسه قديم، أما أحاده فمتعلق بالمشيئة. ولذا يقول قديم نوع حدث الحاد، النزول قديم النوع، الاستواء قديم النوع، لا. لكن من جهة الأفعال فالجنس قديم. يبقى كيف نفرق بين ان الصفات الفعليه من جهه جنسها قديم، كلها جنسها قديم، اللي هي جنس الفعل جنس الافعال، انما احد الافعال فيما هو قديم النوع حادث الاحاد، وفيما من ليس كذلك. فالنزول ليس قديم النوع، النزول كصفه بقى ليس قديم النوع، الاستواء ليس قديم النوع، لكن أما الله يفعل هذا قديم. ثبت يا عبد العزيز. نعم.
لأن هذا
الخلق هذا قديم النوع حادث الأحاد. نعم.
لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال أنه حدث له الكلام؟
لا يقال أنه
حدث له،
ولا لا يقال إنه.
إنه
تكسر الهمزة ولا لا؟ همزة
بعد القول.
بعد القول
لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم، لأنه لآفة كالصغر والخرص ثم تكلم يقال حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة وهو كاتب بالفعل.
طيب، ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلم بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام؟ يعني كصف، لكن حدث له الكلام كأحد، ولو كان غير متكلم لآفات كالصغر والخرص ثم تكلم يقال حدث له الكلام. تعرف الولد الصغير إذا ولد لك ولد ولم يتكلم، تكلم في سن الخامسة بعد علاجات وأدوية وكذا تكلم، هذا يقال حدث له الكلام ولا لا؟ حدث له الكلام، لأنه كان قبله لا يتصف بهذه الصفة. إنما أنا سأصمت الآن ساعة، ها يقال حدث لي الكلام كصفة؟ لا. فأنا متكلم هنا ماذا؟ بالتمكن، بأن هذا صفة لي، وإن كنت ساكتا فأنا موصوف بأنني متكلم. أما أحد كلامي ومفردات كلامي هذا التي يقال فيها حادث. ولهذا قال فالساكت لغير آفة يسمى متكلما. انتبه، الساكت لغير آثم يسمى متكلما، يعني موصوفا بأنه متكلم، متكلما بالقوة بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. يا سلام، إيه الجمال ده، إيه الجمال ده، وإيه صريح العقل وصريح النقل. إخواني الحمد لله، والله الواحد سبحان الله، والله إخواني إذا تأمل الهداية والله نسي يشوف بطنه، كل أي حاجة، أي شيء، رغيف خبز، قطعة جبن، شوف البس أي شيء، مرقع، عيش في الميمنة في الميصرة، أي شيء لا تبالي، لا تبالي ابنك هيتجوز، أنا عاوز أسيب العلم عشان هعمل إيه يا جماعة، عيالي أنا عندي 5 عيال وعندي بنات، وعند البنت النهاردة جهازها بيحتاج 500,000، والواد النهاردة عاوز 1,000,000، نعمل إيه؟ اطلع يا ابني اشتغل في الأردن، ولا اشتغل في ليبيا، ولا اشتغل لك في حاجة عشان تبقى تجوز عيالك، تبقى تجوز، ضيع نفسك عشان تجوز عيالك، ضيع نفسك الواجب انقاذه عشان تجوز عيالك الغير واجب ذلك اللي رزقهم عند الله، ضيعت رأس مالك من أجل ربح قد يحصل وقد لا يحصل، رأس مالك قد تخرج روحك قبل أن تزوج أولادك. يا أخي أنت مت وأولادك صغار سيموتون وراءك، والله بنوا بعد موتك، والله لبسوا بعد موتك، والله تعلموا بعد موتك، والله تزوجوا بعد موتك، في حياتك البيت متعرش بالقش، في حياتك بيت قديم، في حياتك اللباس مقطع، أنت مت اليوم وقام أهل الخير قالوا المرأة دي مسكينة وأي عيالها، وامرأة صالحة وأولادها صالحين، إيه رأيكم يا جماعة نجمع ونبني لها بيت كويس. جانا عند الزواج ما شاء الله، يلا يا جماعة البنت دي صالحة ونتكاتف. صار الناس آباء لأولادك، وقد يفتح الله لهم من الأرزاق، رزقهم ليس عليك، فلا تترك، اوعى اوعى، اياك تستمع لزوجتك الدروس شرح الطحاوية، من زواج البنية. العلم، لا تضيع نفسك، العلم، العلم. لو قالت لك زوجتك انا اصلا وانا بحكي الكلام هذا ساعات يدخل عليك الغم على قلبك، فعلا انت لو قعدت 3 دقائق بس الشيطان ينفرد بك، ولا زوجتك تمارس حماسها، زوجها يا ابو محمد احنا هنفضل هنا لامتى يا ابو محمد، احنا العيال كبروا، انت احنا عندنا 5 6 عيال، طب العيال ده هيعملوا ايه، انت ممكن تموت في وقت، واحنا هنعمل ايه، نروح فين، هنعمل ايه، المفروض تعمل العيال دي حاجه، اطلع اشتغل في القاهره، اشتغل اي شغلانه، انت رجل محاسب، انت رجل مهندس، انت رجل دكتور. كل هذا اللسان اولا نقول لهم تشكروا جزاكم الله خير، اوعى تتهم، اوعى تسن سكاكينك في اول ما يقال هذا يا ابني، بارك الله، فعلا احنا لو مش قاعدين في المجالس هذه ونقدر العلم فعلا ومع اثار السلف، احنا هنكون زي دول، هنكون زي دول. انت نفسك كل الناس بتقول لعيالها ايه، يا ابني اشتغل، انا عايزك تبقى في الناس كده كده، ما تضحكش الناس عليك يا ابني، يا ابني كون حاجه، الناس بتقول كده، انما انت عايز تجيب ابنك الدرس يكون حاجه، الدرس يا ابني نفسه. فليس عند كل أحد ما عندك، لهذا أرفق، أرفق بمن يقول لك هذا، أرفق به وأعلمه وبين له وكذا وكذا، واجمع عليه الحجج النقلية والحقلية وغير ذلك، لكن أنت ماض في طريقك، طريق ده، طريق هذا ده خلاصة منة الله على العبد، الهداية. فإياك أن تنقل قدميك، والله لن تنتقل قدمك إلا بمعصيتك. الله سلط عليك زوجة، سلط عليك، لكن لا تضيع من تعول أيضا، لا تضيع من تعول. عندك عمل ساعتين ثلاثة أربعة خمسة تقتات من أجل أولادك، لا تضيع من تعول، وما في تعارض، لكن هذا الهدف ما تبتعد عنه. وفي المقابل، وفي المقابل أنت عامل زوجتك بما يرفع المعنويات، مش طالب علم. أنا طالب علم، أنت جاهلة، أنت أصلا كذا، أنا كنت عاوز أخت تعين على كذا، أنا أصلا ابتليت بيكي، أنا كذا أنا كذا. لا لا، خليك ذكي ذكي، خليك عاقل. دي امرأة ما تسمع الذي تسمع، ولا تعيش الذي تعيش. دي امرأة بين أربعة جدر ما تسمع كثيرا، ارفق بها، عوض بقى. وانت راجع من الدرس هتلاقي ربط الجرجير بخمسة وسبعين قرش، ربط الجرجير اخضر كده، شفت الجرجير اخضر حلو فجبته لك، ها؟ هتلاقي بجنيه طعمية، هتلاقي بأي حاجة. وانت طالع كده راجع من سفر هتلاقي مثلا يعني شوكولاتاية كده. ما هي المسألة معنويات وليس المسألة يعني محسوسات. يعني حسسها كده ان الدرس انت رجعت منه بخلق متغير، رجعت منه بأثر العلم، أثر العلم صحيح صحيح. وأي فرصة، أي فرصة لو جلست بقى في البيت بعد العلم ده والدروس والدورات، اوعى تمسك التليفون، اوعى تمسك التليفون، لا واتس ولا فيس ولا مش عارف 500 برنامج، اوعى تمسك التليفون، اعمله طيران، حطه جنب واقبل عليها بقى. دي لها الساعه اللي باقيه دي، دي لها الساعتين. انما تدخل بالتليفون حتى دوره الماء بالتليفون، دوره المياه، لا، اتق الله، اتق الله، اتق، عشان اذا خرجت تكون ماذا في ظهرك. لما تعود بواتساب، تعود بمهاتفك، اخ ساعتين تتكلم معاه، اما هي عايز انام، عايز اعمل، عايز اسوي. في مشاكل في البيوت بسبب هذا. لا، دخلت بيت الزوجيه، بيت الزوجية، خلاص خليها معاه. يبقى واتسك وأحبابك وأصحابك وكل ده لهم وقت، إنما زوجتك لها وقت، تشبعها، اسمع منها. أصل شيخ والله بتقعد ترغي كلام ما بوش فايدة، ما بوش فايدة عندك، ما أنت واخد بقى على كلام مالك وكلام الشافعي وكلام كده. لما ترجع لأم إبراهيم بتهالك إنه تافه، بالنسبة لها مش تافه، بالنسبة لها راحت وعايزين نعمل كذا وعايزين نعمل كذا ولد مش عارف ايه. خلاها تفضي اللي ملوش لازمة ده، تطلعه، خلاها تخرج هذا اللي ملوش لازمة. دايما يبقى فيه ورد اللي ملوش لازمة ده، ورد تطلع 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 عشان تبقى ايه صافية، مبقاش في حاجة. فانت بالنسبة لك ملوش لازمة، لكن بالنسبة لها له لازمة، عايزة تتكلم مع حد، عاوزة كذا عاوزة كذا. كما انها منشأة في الحلية، طبيعتها او ما ينشأ في الحلية برضو كثرة الكلام، تكثر الكلام، مرة تكثر الكلام إلا من رحم الله. فتركها تتكلم، تركها تتكلم، تركها تتكلم، تعبر عن اللي عندها كذا كذا، ولا تحتقر كلامها، لا تحتقر. والله سبحان الله، جزاك الله، والله كذا، ماشي إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله، جنة هي إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله، بإذن الله كذا، إن شاء الله أول ما كذا، بإذن الله، إن شاء الله، بإذن الله، إن شاء الله، إن شاء الله. أنت أفكر في الزواج؟ أنا أفكر في الزواج أصلا؟ أنا ما أفكرش في زواج، ده أنت غنياني، ده أنت كل حاجة ليا، أنت كل حاجة ليا. أنا أتزوج، أنا أتزوج ليه؟ أصلا معايا في حاجة؟ عندك شيء؟ أبدا. شعوري بالأمن والأمان والإيمان، هو ده اللي يكون. لكن تهديدات وندم لا. بس يا شيخ ممكن بعد كده تتزوج بعد الكلمتين الحلوين دول؟ ممكن. خايف أجيب والله. إذا وقعت في هذه تعالوا نفتكر بيني وبينك، المهم أشعرها بهذا الأمان، الأمان. لكن اللي بيني وبينكم فعلا إذا الإنسان وفق للزوجة الصالحة، الزوجة هذه أو كذا، ولم تترجح مصلحة قوية، نعم تبقى معها وحدها. ما لم يترجح مصلحة قوية شرعية تعلق بها عبودية، 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 مش تقليد، مش تقليد، عبودية لله عز وجل، هذه مسائل خاصة. إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى منها. الإنسان ينظر في الأحال وفي المآل، ليس كل واحد يقال تزوج، وليس كل واحد. فالشاهد أنك تسعد هذه الزوجة والمرأة بحيث تشعر بأثر العلم عليك، بأثر العلم. الهاتف هذا حذره، وسوء العشرة وعدم تقديرها، هذه امرأة جزاها الله خير إنها تتركك، جزاها الله خير إنها قيم على أولادك، جزاها الله خير إنها ترك أهلها وأولادها وبلدها، جزاها الله خير. لازم تقدر، خيركم خيركم لأهله. شوف كلمة جامعة يا أخوان، كلمة جامعة، خيركم خيركم لأهله، لزوجته، لزوجته. خيل بعض إخواننا جزاه الله خير، الله يشفي زوجته، ويعني كثير بعض إخواننا، ما هو بأخ واحد يعني، لما تكون زوجته مريضة عليلة لا تتحرك، ومع ذلك يقوم على خدمتها السنوات ويقوم على رعايتها، هذا وفي، وفي، جزاه الله خير. كل من يحسن، من أخص صفاتك يا أخي وأخلاقك الطيبة حسن العشرة مع زوجتك، خيركم خيركم لها. حتى لو إن الزوجة انفعلت حينا أو وقتا أو كذا أو كذا، ضغوط معينة، راعي هذه، ما تحاسبها، فوت لها في مثل هذه الأشياء، لا تقف عندها، فخيركم خيركم لها. وتذكر قول النبي هذا، خيركم خيركم لها، وتذكر قول الله عز وجل، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. طيب أولى يعني، حتى أولى الإحسان يكون في الإمساك يا أخوان، إذا كان الإحسان عند التسريح أولى يكون عند الإمساك، بارك الله فيكم. فالشاهد طلب العلم لا توقف على مرضة أب، مرضة أم، مرضة زوج. وأنا أعتقد أنك لو صادق في الطلب، وأنك لو طالب علم جامع بين علم وعمل، أعتقد أن زوجتك تهاب أن توقفك عن هذا الطريق، إنما قد تتجرأ على متلاعب. طالب علم ما بيروح الدروس ويجي بقى ماسك مش عارف إيه، ممكن يعمل إيه، وقعد طول النهار وكذا وكذا، أخ محمد عامل إيه، شايفك أصلا كده خلاص بنقص الساعة اللي أنت بتروح. أنا أعتقد، أعتقد أنها لو رأت فيك العلم والهمة وعبودية العلم هذا والربانية، والله تهاب، والله تهاب، ما تجرؤ أصلا، هي ما تجرؤ على هذا. إنما الغالب يا إخواني، الغالب أنها ما ترى فيك الاجتهاد، ولا ترى فيك الهمة، ولا ترى فيك درس مرة وعشرة، لا، ما فيش طلب في البيت، وقوع في بعض مخالفات برضو كتيرة، زوجتك بتشتكي منك وانت واقف في المحل، زوجتك بتشتكي منك في تعاملها مع أهلها، زوجتك بتشتكي منك في التعامل مع جارك، زوجتك بتشتكي منك في التعامل مع أولادك، ما فيش مرة بتقول الولد قم صلي، اعمل كذا، فشايفك مهلهل جد على الساعة اللي احنا قاعدين في البلد عشاننا، وسايبين عيالنا، وسايبة أمي، وسايبة أخواتي، وسايبة كذا. لا، تعالى بقى نروح بالمرة، أقعد مع أمي، تعبانة النهاردة مثلا بتخدمني، أختي النهاردة عندي، أنا عند أختي، مش مستاهلة بقى. لكن وأنت فعلا أخ طالب علم، سددت جميع الأبواب، ترى فيك الحرص والهم، قمت اليوم الساعة 6:30، يبقى الدرس ما فاتش، طب 7:15 ما فاتش، 7:15 ما فاتش، 8:15 احتمال اروح الاقي، اروح والناس تقابلني، شافت فيك همة وشافت فيك هم بهذا، شافت فيك ما في ابن القاسم اللي يترك زوجته ويحامل ويمكث عند مالك حتى يلحق به ولده، ولده ولده الذي تركه في بطن أمه لحق في الحلقة. فين ابن القاسم؟ فين هو؟ هذا هو. فذهب إليه فاحتضنه، قال فشممت منه رائحة البنوة. أولئك قوم صدقوا يا أخوان. هو البخاري ما عنده زوجة؟ هو مسلم ما عنده زوجة؟ هو الإمام أحمد ما عنده زوجة؟ هو الأئمة دول ما عندهم أزواج؟ عندهم يا أخواني، لكن هيبة العلم وقوة الطلب وعلو الهمة أحدث هيبة، هيبة لا تجرؤ المرأة أن تعارض هذا. واضح إخواني؟ انتبهوا لهذه المسألة، بارك الله فيكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة. بمعنى،
شوف الكلام الجميل، تأويل عظيم جدا لمسألة وصف الله بأنه متكلم من جهة أصل الصفة ومن جهة أحدها تعلقها بالمشيئة. فهو موصوف بأنه متكلم باعتبار الأصل دائما، فلا يزال ربي عز وجل موصوفا بهذا. أما أحد الكلام فيما يتعلق بالمشيئة، فيقول: فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة، هو كاتب بالفعل حال الكتابة، ولا يخرج عن ذهن كاتبا في حال عدم مباشرته الكتاب. روحوا للكاتب يا جماعة يكتب لكم العقد، وهو إيه؟ لا يكتب. يا كاتب، معنى الأخ الكاتب كذا كذا كذا، وهو لا يكتب. ده بالإيه؟ بالقوة، قدرة على الكتاب. طيب، إذا كتب فهو كاتب بالفعل، وكاتب بالفعل، فليكتب هذا بالفعل، ولا يأبى كاتب هذه بالقوة، فلا يأبى كاتب أن يكتب. فإذا كتب فهو كاتب، وإذا لم يكتب فهو كاتب. إذا لم يكتب فهو كاتب بالقوة، وإذا كتب فهو كاتب بالفعل. كلمة جميلة، ضابط عظيم جدا. من هنا كان الوصف بالسكوت لله عز وجل لا ينافي الوصف بأنه متكلم. ولهذا تأويل السكوت يطلق ويراد به عدم الإظهار، كما جاء في حديث أبو هريرة الصحيح، قال يا رسول الله: أبي أنت أمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ شوف ما تقول، مع أنه وصف بالسكوت. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ إذن هو يسمعه يقرأ في سر ويريد أن يعرفه، يبقى سكوته عن الإيه؟ عن الإظهار. ويكون أيضا على السكوت الحقيقي على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. فهو يتكلم إذا شاء، يسكت إذا شاء، وطارة يطلق السكوت ربي عدم الإظهار، وطارة يكون السكوت على حقيقته. هذه صفة السكوت لله عز وجل. واضح يا إخواني؟ هذه صفة السكوت لله عز وجل. قال ذلك شيخ الإسلام، هذا كلام شيخ الإسلام في السكوت. إذن يطلق بالمعنين، يطلق بمعنى عدم الإظهار، ويطلق بمعنى السكوت الحقيقي، لكن على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، المتعلق بمشيئته عز وجل. ولا يعني هذا عدم وصفه بماذا؟ بالكلام، فهو متكلم سبحانه وتعالى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، لكن السكوت يكون تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه.
تمام، انتبهتم؟ تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام. ها،
كما قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. الحديث. فقد أخبره أنه ساكت، وسأله: ماذا تقول؟ فأخبره أنه يقول في حال سكوته، أي سكوته عن الجهر والإعلان. لكن هذان المعنيان المعروفان في السكوت لا تصح على قول من يقول إنه متكلم كما أنه عالم لا يتكلم عند خطاب عباده بشيء، وإنما يخلق لهم إدراكا ليسمعوا كلامه القديم، سواء قيل هو معنى مجرد أو معنى وحروف، كما هو قول ابن كلاب والأشعري، ومن قال بذلك من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية من الحنبلية وغيرهم.
نعم نعم. ماذا؟ مالها؟ انتبه عشان تبلغوني بس. ها، لا، هو قديم، قديم النوع الغضب. لا، صفة الغضب، إنما الغضب الذي هذا صفة الغضب القديم، أما الغضب يوم القيامة أحاد الغضب، أحاد دي متعلقة بالأحاد، هذه متعلقة بالمشيئة، إنما أصل الصفة قديم. فالله عز وجل لا يزال موصوفا بأنه يرضى ويغضب، لكن هذا مسبب، فيغضب إذا ويرضى إذا، إنما الذي يحصل يوم القيامة ده آحاد، هذه مفردة من مفردات الغضب. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. ما ليس بصحيح. الاستواء على العرش صفة فعلية، والقول بأن أصبح صفة ذاتية بعد، لا، هذا على تعريف موجود عند العلماء بيعتبروا هذا اللي هو ايه، بيعتبر صفة ذاتية الصفة التي لا يزال الله عز وجل موصوفا بها أزلا وأبدا، والفعلية التي ليس موصوفا بها أزلا. وما يضع ضبط مشيئة، فحينئذ قالوا فلما وصف بها بالاستواء ولا تعلق لها بالمشيئة، على التعريف الثاني ما وضع ضبط المشيئة. التعريف الأول وضع ضبط المشيئة في تعريف الصفة، التفريق بين الصفة الذاتية والفعلية. فلما لم يضع ضابط المشيئة، ده التعريف الثاني في الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية، وهذه الصفة والاستواء لا تعلق لها بالمشيئة، قال صفة ذاتية. حينما وصف الله بها لا تعلق لها بالمشيئة بعد، فتكون صفة ذاتية. لكن الذي عليه المحققون أنها صفة فعلية تعلقت بمشيئة ثم استوى على العرش، ثم إن هذه الصفة الفعلية منها صفات فعلونة عموما، منها ما يتجدد له آحاد، ومنها ما لا يتجدد. فما يتجدد له آحاد مثل النزول، كل ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر، هذا كل ليلة استواء ما يتجدد له آحاد، ما له آحاد تتعلق بمشيئة، النزول له آحاد تتعلق بمشيئة. فهذا بيان لأنواع الصفات الفعلية بس، لكن لا تصبح الصفة الفعلية ذاتية بعدم تجددها. في كلام العثيمين في مسألة التجدد، هذه مسألة مهمة جدا، باعتبار بقى الجنس، باعتبار الأحاد، الأحاد اللي ممكن تتجدد أو لا تتجدد. فقد يكون النوع حادث مش قديم، ثم الأحاد لا يكون فيها تجدد وتعلق بالمشيئة، أو يكون فيها تجدد وتعلق بالمشيئة. تجد كلام العثيمين في الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية من جهة التجدد وعدم ذلك. نعم نعم، من هنا يتبين أنك لم تفهم الفارق إلى الآن، وأن المسألة ما زال فيها لبس عندك يا عبد العزيز. أنا أسألك أنت، الغضب ذاتية فعلية ولا فعلية؟ عندنا تعبيرات باعتبار جنس الأفعال، كل الصفات قديم وكلها ذاتية، جنس الأفعال يبقى غضب استواء، كل هذا خلاص كلمة الجنس. فالصفات القديمة جنس الفعل، جنس الفعل، جنس الفعل. طب ده خلاص، نيجي بقى جنس ذات الصفة تختلف، فهناك ما جنسه قديم وهناك ما جنسه ماذا؟ حادث، لو بيسميه نسميه النوع نفسه، نفس النوع هذه التي لا يزال ربي موصوفا بها، نقول هذه قديمة، قديمة النوع، هي نوع باعتبار جنس الفعل، وهي جنس إذا نظرنا لصفة نفسها فجنسها كذا. فلهذا نقول جنس الكلام قديم ده باعتبار الكلام، وجنس الأفعال قديم باعتبار الكلام داخل فيه هذا. طب الغضب لا يزال ربي موصوفا بأنه يغضب، ولا صار موصوفا بالغضب بعد أن لم يكن؟ الجواب إيه؟ يعني أنه لم يكن موصوفا به كالاستواء ثم صار موصوفا به، ولا لا يزال ربي موصوفا، خلي بالك زي ما احنا هنا قلنا متكلم، بالقوة أو بالفعل، فلا يزال ربي موصوفا بأنه يغضب ويرضى، ولا وصف بالرضا والغضب بعد أن لم يكن؟ لا يزال، لا يزال، اطرق بقى الكلام خلاص عرفنا الكلام، لا يزال ربي موصوفا بأنه يغضب ويرضى، يحب ويبغض، يكره، لا يزال ربي موصوفا بهذه، لأنه لم يأتي نص أن الله عز وجل وصف بها بعد أن لم يكن، مثل النزول، مثل الاستواء، فتكون هذه الصفات قديمة في نوعها. أما أحدها مثل فلما آسفونا انتقمنا منه، أغضبونا لما وجد كفر، لما وجد، وهكذا، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، لكنه موصوف بالغضب بالقديم. فإذا جنس الغضب وجنس هذا باعتبار الجنس القديم اللي احنا بنسميه قديم النوع، ثم هو حادث الأحاد إذا وجد سبب. يبقى إيه الفارق بقى عبد العزيز بارك الله فيك؟ الفارق إن هذه الأفعال طالما ما ورد النص بأنها حدثت بعد أن لم تكن، واضحة زي الاستواء. ولهذا بيورد الأشاعرة على أهل السنة، أنتم تثبتون علوا على العرش واستواء على العرش، طيب أين الله قبل استواء على العرش؟ نقول كان في العلو، العلو صفة ذاتية، الاستواء صفة فعلية، لأن العلو من صفاته الذاتية التي لا تنفك عنه، مش كان في سفول ثم على، لا، لا يزال ربي في علو، ثم جاء العلو الخاص وهو الاستواء على العرش، فهو صفة فعلية. لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم، ثم الأحد، ما من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان، دي أحد ستكون. سلام قولا من رب الرحيم، هذا أحد ستكون. وإذ قال الله يا عيسى، أحد كانت. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل، أحد كانت. ثم أحد مستمرة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ولا زال يحدث في الكون ما يحدث. الغضب، الله محل للغضب والرضا والحب والكره أزلا، لم يكن فكان، كالاستواء كالنزول. اتضحت ولا جي هناك أتغدى معك وأوضحها لك في البيت؟ قولي عبد السلام. طار وطار، ولم يأتي السكوت على عدم البيان. والسكوت الثاني ايه بقى؟ لم يأتي بدليل، يعني ما جاش دليل يقول الله عز وجل موصوف بالسكوت عن عدم الكلام. ليه ما جاش صفة السكوت؟ من اللي قال لك حصرها في هذا؟ تعسف، تعسف. لكن لما جيت بالسكوت وخصصت به معنى تعسف، إذن المعنى يشمل على من قيد وخصص الدليل، مش على من قال. ليه؟ قاعدتك في الصفات امرارها كما جاءت على ظاهرة. وما الظاهر؟ السكوت يطلق ربي كذا ويطلق ربي كذا. يبقى كونك تقيدها بمعنى دون معنى لا. قالوا بعض أهل العلم، أنت بتقول هذا، قالوا بعض أهل العلم، لكن الصحيح هو ما بينه شيخ الإسلام رحمة الله عليه هنا. وتخصيص شيء أو معنى دون معنى متنافي مع أصل ماذا؟ مع أصل السكوت. فهو يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى. من؟ ثلاثة، هذا متعلق بالمشيئة. ثلاثة لو كلمه الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم وهكذا. بس ليس في وصف السكوت، لأنه حتى هذه قد تؤول بتأويلات أخرى في عدم كلام الكفار، أنه قد يحمل كلام الإنعام وليس كلام الإهانة، فقد ينفى الكلام في موضع ويراد به ماذا؟ كلام الإكرام، ويثبت كلام الإهانة. نعم نعم، اقرأ كلام العثيمين هاتوا.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: عموم كلام المؤلف يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة والطارئة والصفات المعنوية والصفات الخبرية، يشمل كل ما وصف الله به نفسه من الصفات اللازمة الطارئة والمعنوية والخبرية. الصفات اللازمة التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والحكمة وما أشبه ذلك، هذه الصفات اللازمة لم يزل ولا يزال متصفا بها، وهذا على سبيل التمثيل للحصر. فالله لم يزل حيا ولا يزال حيا، لم يزل عالما ولا يزال عالما، لم يزل قادرا ولا يزال قادرا، وهكذا، يعني ما فيه حياة تتجدد لله، ما فيه قدرة تتجدد ولا فيه سمع يتجدد، بل هو موصوف به أزلا وأبدا. وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع ولا لا المسموع؟
نعم، انتبه للمسألة لأن فيها بحث أيضا، لأن أحيانا قد تجد من يعبر في السمع بتجدد. هذا أصل الصفة كما قلنا ما فيها تجدد، لكن إذا قصدت ما يتعلق بحصول سمع الأصوات، سمع المخلوقات، فالله سمع هذا الآن، وهذا قبل أن يخلق لم يسمعه، وبعد ذلك كذا إلى آخر ذلك. نعم.
وتجدد المسموع لا يستلزم تجدد السمع ولا
كصفة كصفة أصلية. نعم.
المسموع يتجدد ولا ما يتجدد؟ يتجدد، معلوم يتجدد سبحانه وتعالى، سمع الأذان عند حدوث الأذان ولا لا؟ لكن السمع لا
ما أذن الله لشيء ما أذن نبيا حسن السوء يتغنى بالقرآن. نعم.
لكن السمع لا يتجدد، أنا مثلا عندما أسمع الأذان،
هو ده الموضع، غير في موضع مختصر عن هذا، هو ده علم كويس. نعم، يعني ننتفع أكمل.
قال لكن السمع لا يتجدد، أنا مثلا عندما أسمع الأذان الآن هل معناه أنه حدث لي سمع جديد عند سماع الأذان؟ لا، سمعي لم يزل منذ خلقه الله عز وجل فيا، لكن المسموع يتجدد، وهذا لا أثر له في الصفة. الصفات اللازمة اصطلح العلماء رحمهم الله على أن يسموها الصفات الذاتية. ليه؟ ليش؟ قالوا لأنها ملازمة للذات لا تنفك عنها. الصفات الطارئة هي الصفات التي لها أسباب مقرونة بها، مثل الرضا، رضا الله عز وجل، هذه صفة طارئة ولا لازمة؟ صفة طارئة متى؟ إذا وجد سبب الرضا رضي الله، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. المحبة من الصفات الطارئة، الكلام طارئ باعتبار أحاده لا، لكن باعتبار أصله لازم، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، لكنه يتكلم بما شاء متى شاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بحث الكلام. قال اصطلح العلماء رحمه الله على أن يسموا هذه الصفات صفات الأفعال. الصفات الفعلية وهي الصفات الطارئة، مثل الرضا والمحبة والكراهة والبغض والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والإتيان إلى الفصل يوم القيامة،
يجعل الاستواء من الصفات الفعلية. نعم،
إلى غير ذلك وما أشبه ذلك. هذه تسمى صفات فعلية لأنها من فعله سبحانه وتعالى، فهي صفات فعلية لها أدلة من القرآن، لها أدلة كثيرة من القرآن، وجاء ربك إلى آخر الآيات، وأمثلتها كثيرة. هذه تسمى الصفات الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها. هل في هذا نقص لله؟ أبدا، هذا من كماله أن يكون فاعلا لما يريد، هذا من الكمال. وأولئك القوم المحرفون يقولون هذا من النقص، ولهذا ينكرون جميع الصفات الفعلية، أعوذ بالله، يقولون ما يجيء.
ولهذا ليه أنكروا صفة الكلام؟ ليه؟ قالوا الكلام هيتعلق بمشيئة، لو قلنا الله تكلم بالقرآن معنى يتعلق بمشيئة، والمشيئة تدل على حدوث، وبالتالي لو صنع بين متكلم بحرف وصوت وكذا، لو أن الحرف والصوت يضاف إليه إضافة حقيقية معنى تعلق بمشيئة، ومشيئة يعني تجدد، وتجدد يعني حدوث، والحدوث لا يبقى لا يصب به إلا حادث. من هنا تجد اللي بيقول المعنى قديم ليس الحرف والصوت، واللي بيقول الحرف والصوت قديم، ولكن قائم بالنفس، واللي بيقول الحرف والصوت حدث وهو حقيقي يوصف الله به، بس لم يكن الله يتكلم في القديم لما حصل وحدث هذا الكلام بعد ذلك، فينفي الصفة باعتبار القدم. نعم.
قال يقولون ما يجيء ولا يرضى ولا يسخط ولا يكره ولا يحب، ينكرون كل هذا. الصفات الخبرية هي التي ثبتت عن طريق الخبر، وكل ما ثبت عن صفات الله فهو عن طريق الخبر، لكن هذه مسماها بالنسبة لنا أجزاء وأبعاد.
هي الخبرية.
اليد صفة معنوية، أسألكم معنوية؟ لا، ما هي معنوية إلا عند أهل التحريف.
يعني مش متعلقة بمعنى، مش العلم والقدر.
إلا عند أهل التحريف يقولون اليد هي إرادة الإحسان أو ما أشبه ذلك أو القوة. نقول اليد صفة خبرية لثبوتها عن طريق الخبر دون العقل، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاد، فهل نقول إنها جزء من الله أو بعض من الله؟ لا، أهل السنة يتحاشون هذا،
يتحاشون
هذا، يقولون لا يجوز أن نصف الله بأن له بعضا أو جزءا، لأن هذا ما جاء في القرآن. نقول بأن له يدا يقبض بها ويبسط بها، بأن له قدما يضعه على جهنم، وتقول قط بأن له عينا يبصر بها. أفهمتم الآن؟ هذه تسمى عندهم إيش؟ الصفات الخبرية. ما ضابطها؟ هي التي مسماها أبعاد وأجزاء بالنسبة إلينا، اليد، القدم، العين، الوجه، وهكذا الساق أيضا، هذه تسمى صفات خبرية. طيب، نحن نقول، نحن قلنا بالأول صفات لازمة طارئة معنوية خبرية. المعنوية تدخل في الصفات الذاتية وفي الصفات الفعلية، فمثلا الرضا معنوي.
طيب خلاص، هو ده مبحث طويل وجيد، بس اللي أنا أريده مبحث الشيخ هو الآخر في هذا. يقول تنقسم صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدسة عدم لزومها إلى ثلاثة أقسام: الأول صفات ذاتية، الثاني فعلية، الثالث صفات ذاتية فعلية باعتبارين. فأما الصفات الذاتية فيراد بها الصفات اللازمة لذاته تعالى التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، مثل الحياة والعلم والقدرة والعزة والحكمة والعظمة والجلال والعلو ونحوها من صفات المعاني. شوف، العلو وليس الاستواء. ايه الفرق يا غنم؟ الاستواء علو خاص تعلق بمشيئة ثم استوى، انما العلو صفة ذاتية لا يزال ربي وصفا بها. طيب، وسميت ذاتية للزومها للذات، ومثل اليدين والعينين والوجه، وقد تسمى هذه بالصفات الخبرية. وأما الصفات الفعلية، انتبهوا من أول هنا بقى، وأما الصفات الفعلية، انتبه عبد العزيز، التي فهي التي تتعلق بمشيئته وليس لازمة لذاته، لا باعتبار نوعها ولا باعتبار أحدها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. فهذه الصفات صفات فعلية تتعلق بمشيئته وليست لازمة، لا باعتبار النوع ولا باعتبار الأحاد. نزول، استواء، مجيء يوم القيامة، فهذه الصفات صفات فعلية تتعلق بمشيئته، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، وهي صفات حادثة في نوعها وأحاده، في نوعها النزول وفي أحاده. فالاستواء على العرش لم يكن إلا بعد خلق العرش، والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء، والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة. يبقى النوع إيه؟ حادث. وأما الصفات الذاتية الفعلية فهي التي إذا نظرت إلى نوعها، الذاتية الفعلية إذا نظرت إلى نوعها وجدت أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا به، يعني محل الاتصاف به، وإن كانت أحدها تتعلق بالمشيئة فهي لازمة لذاته، وإذا نظرت إلى أحدها وجدت أنها تتعلق بمشيئته وليست لازمة لذاته. ومثل لذلك بكلام الله تعالى، فإنه باعتبار نوعه من الصفات الذاتية، إنما النزول باعتبار نوعه من فعلي. طيب، الكلام باعتبار نوعه من الصفات الذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال متكلما، فكلامه من كماله الواجب له سبحانه. وباعتبار أحد الكلام، أعني باعتبار الكلام المعين الذي يتكلم به سبحانه ما تشاء من الصفات الفعلية، لأنه كلام بمشيئته سبحانه. وصرح بالقسمين الأولين في التنبيهات الثانية على العقيدة الوسطية. هذا مختصر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. كلمة التجدد اللي هي في التفريق بقى بين النزول، في تفريق آخر بين النزول والاستواء، أن الاستواء ليس له أحد متجدد، يقول الشيخ أيضا هذا، وأما النزول له أحد متجدد، ينزل كل يوم إلى كل ليلة إلى السماء الدنيا. نعم نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: وحلول الحوادث بالرب تعالى. المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة.
قال: وحلول الحوادث.
وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم.
طيب أيضا معلش هنكمل بقى مسألة الأحد دي. الشيخ العثيمين قال في شرح السفارينية: القسم الثاني صفات فعلية، وهذه باعتبار، انتبه بقى هذا التقسيم، انتبه يا عبد العزيز، ده أوسع، ده كلام الشيخ في موضوع تاني أوسع. صفات فعلية وهذه باعتبار الجنس، أي جنس الفعل، جميع الصفات الفعلية باعتبار جنس، أي جنس الفعل، أي جنس الفعل، مش جنس بقى كل صفة، جنس الفعل، كون الله يفعل لم يكن معطلا عن الفعل ثم وصف به، أي جنس الفعل صفة ذاتية، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى، أفعاله لا تنقضي، وكذلك أقواله. قال تعالى: قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولكن أحد الفعل، أحد الفعل أو نوع الفعل ينفك الله عنه، يعني ليس لازما لذاته، مثل مثال ذلك النزول إلى السماء الدنيا، هذا نوع وأحد، نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماوات، ده نوع. طيب وأحد لأنه يتجدد كل ليلة، فالأفعال نوعها قد يكون حادثا، نوعه كالنزول كالاستواء، وأحد قد تكون حادث، أحده قد تكون حادثة نزول كل ليلة، لكن جنسها اللي هو جنس الفعل، انتبه في كلمة الجنس، لكن جنسها جنس الفعل قد يكون ولكن جنسها أزلي أبدي، يعني أن الله لم يزل ولا زال فعال. فالنزول فعل نوعه حادث وأفراده كل ليلة أحد، كذلك الاستواء عن العرش أيضا باعتبار أصل الفعل اللي هو جنس الأفعال صفة ذاتية، وباعتبار النوع اللي هو الاستواء فهو حادث، وذلك لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش، فيكون الاستواء صفة فعلية، أما أن يكون صفة أحدية باعتبار بقى الأفراد لا نقدر أن نقول ذلك، فلا نستطيع أن نقول بذلك، لأن الاستواء على العرش ثابت، ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يستوي على العرش، لأننا ليس عندنا علم بهذا الشيء. ولهذا لما قالوا بنزول الباري عز وجل هل يخلو منه العرش، فمن قائل يخلو يريد أن يثبت حقيقة النزول حتى لا أحد يتأولها، فقال يخلو، فأراد أن يثبت حقيقة النزول، ومنهم من قال لا يخلو، لأن عندنا أن الله مستوى على عرشه، وليس عندنا أن الله يخلو منه العرش، ومنهم من قال نتوقف فلن نقول يخلو ولا يخلو. والذي عليه جماهير الأمة من المتقدمين والمتأخرين أنه لا يخلو، لا يخلو منه العرش، بخلاف هل ينزل بذاته أو لا ينزل، فالذي عليه الجماهير أننا نتوقف في هذا. يقول لأننا ليس عندنا علم بهذا اللي هو السماء العرش، بخلاف النزول إلى السماء الدنيا فإنه لما كان مقيدا بزمن قلنا إنه يحدث كل ليلة بالنسبة للسماء الدنيا. إذن قول المؤلف رحمه الله كذلك لا ينفك عن صفاته، يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية، ده التي لا تنفك عن الله، الذي لا ينفك عن الله الصفات الذاتية المعنوية، الصفات الذاتية الخبرية، جنس الصفات الفعلية. أما نأتي بقى إلى النوع والأحد في الصفات الفعلية ده بحسب، فهناك ما هو قديم النوع حدث الأحد، وهناك ما هو حادث النوع والأحاد، وهناك ما هو متجدد له أحاد وهناك من ليس له تجدد في الأحاد. هذا خلاصة الصفات الفعلية، اختصرها لنا كده عبد العزيز. نعم ها نعم الصفات الفعلية باعتبارها يعني ايه جنس جنس الفعل. تمام. دائر ذاتي ذات لا ينفك لا ينفك، له تعلق بمشيئة؟ لا. نعم نجي بقى الأحد الفعل بقى ذاته، فمنه ما هو قديم النوع حادث الأحد. ها بتبقى الصفات ذاتية خبرية ذاتية باعتبار أقصد ذاتية فعلية ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. ها ومنها ومنها حادثة النوع والأحد. إيه النوع ليس قديم حادث، مثل النزول الاستواء المجيء يوم القيامة، فده ليس له ايه ليس قديم النوع. طيب ثم هذا اللي هو النوع الحادث هذا فيه أحد له وفيه ليس له ايه أحد، يعني متجددة وغير متجددة. فالنزول يتجدد كل ليلة إنما الاستواء لا يتجدد، ولهذا نتوقف بس هذا هو. نعم
قال رحمه نعم. الله تعالى
بيان ايه خلاص. يعني أنت مشكل عندك في الغضب إيه؟ عاوز تقول حادث النوع ولا قديم؟ بس كلمة واحدة، الغضب حادث نوع ولا قديم النوع؟ يعني بمعنى لا يزال ربي موصوف بأنه يغضب ولا وصف به بعد أن لم يكن؟ نعم تمام جميل أوي، لا يزال موصوفا بأنه يغضب ثم هذا الأحد بقى تتجدد. فعلية 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 صفة فعلية مو بذاتية، صفة فعلية فعلية. كيف؟ طالما دخلها كلمة مشيئة بقت فعلية، طالما دخل لنا وبيغضب بمشيئة، طالما دخل مشيئة صارت فعلية. إنما الذاتية الذاتية هذه لا يدخلها مشيئة أبدا، زي المعاني العلم الحكمة القدرة، زي الخبرية اللي هي الوجه واليدين والأصابع. نعم ليه ما فيش مشكلة. وبيقول وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة إن ربك أضغط. لأن هذا الحدث بهذا الاعتبار غير ممتنع، الحدوث اللي هو إيه؟ غضب اليوم غضب لم يغضب قبله مثل غير ممتنع، ولا يطلق علي أنه حدث بعد أن لم يكن. أنه حدث بعد أن لم يكن يعني لم يكن متصفا به من قبل ثم مثل بالكلام، أي أن أحد الكلام سلام قول من رب رحيم، ما من أحد سيكلمه الله، تمام، هنا موصوف بأنه متكلم تعلق بالمشيئة، لكن قبل هذا موصوف بأنه متكلم. هو هذا أقول البيان في كلام الإمام، لكن الإجمال في فهمك أنت، لكن هو كلام الشيخ بين، لكن هو المجمل عندك أنت وليس المجمل عند الشيخ أو الإمام ابن أبي العز. اللي هو أحد، لكن لا يزال هو موصوفا بالغضب. يا ابني ما خلاص كلمة أحد خلاص بتغنينا بقى، ما كلمة أحد عن فروع، خلاص حادثة الأحد يعني غضب اليوم غضبا كذا، لم يكن الغضب هذه صفة قابل ولن يكون بعد، تمام، يبقى دي حادث الأحد، دي كلمة حادث أحد. أزلية إيه؟ اللي هي إيه؟ انتبه، ما هو ده اللي إحنا بنقوله يا محمد، الله يصلح أبائكم وأمهاتكم، يا ابني باعتبار جنس الفعل أزلي بغض النظر عن الأحاد، جنس الفعل أزلي، ولهذا الصفات اللازمة ثلاثهم، ثلاث أقسام، واحد ذاتية معنوية، اثنين ذاتية خبرية، ثلاثة ماذا؟ جنس الصفات الفعلية باعتبار الفعل، جنس الفعل، جنس الفعل ده أزل. نيجي بقى عند أحد الأفعال، منها القديم لا يزال ربي موصوفا بأنه متكلم بأنه موصوف بها، والأحاد بتعالى المشيئة، ومنه أنواع حادثة. فلو أنا قلت جنس كل صفة من صفات الأفعال هيبقى قديم، بيرد علي بالاستواء والنزول والمجيء يوم القيامة، لهذا أنا بقول جنس الفعل أزل. أما الأحاد فمنهم هو قديم النوع حادث الأحاد، ومنه هو حادث النوع بس. نعم واضح.
قال رحمه الله تعالى: وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال، فإن أريد
طيب
بالنفي.
وحلول الحوادث ده مبحث جديد، أرجو أن يكون، أنا عايز أسمع الصفات الذاتية والفعلية تاني. اليوم كم محرم؟